عقائده ومناهجه، نثبت عليه ونتمسك به حتى نلقى الله تبارك وتعالى. والآيات كثيرة الحاثة على الاتباع والالتزام والاعتصام والاستقامة، في الأحاديث كذلك، هذه كلها ترمي إلى غاية واحدة، وهي ثبات المسلمين على الإسلام. وإذا قلنا الثبات على السنة ليس المراد ما يفهمه كثير من الناس من لفظ السنة، فإن السنة هنا تعني العقيدة والمنهج، تعني الإسلام، تعني الثبات على الإسلام. هذا الثبات بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، التوفيق بيده سبحانه وتعالى، والهداية بيده، والإضلال بيده سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ويثبت من يشاء ويزيغ قلب من يشاء. ولهذا علمنا الله تبارك وتعالى أن ندعوه بألا يزيغ قلوبنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال الصحابة: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. يعني معترفين بأن الهداية من الله، من وفضل منه سبحانه وتعالى ورحمة منه لمن شاء من عباده، يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، يمتن على من يشاء ويتفضل على من يشاء بالهداية، ويسددهم ويوفقهم سبحانه وتعالى، وتحفهم عنايته تبارك وتعالى من الزيغ والضلال والانحراف، ويضل من يشاء إما بالضلال الكامل كفر والخروج من الإسلام، وإما الضلال يعني الجزئي، ضلال من يدخل في الإسلام فيضل في عقيدته وفي منهجه، فهذا الضلال الذي حصل بمشيئة الله، والهداية التي نالها ولو كانت ضئيلة من الله سبحانه وتعالى، فالأمر كله له والحكم له سبحانه وتعالى، ونواصي العباد بيده، وقلوب الناس بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء سبحانه وتعالى. ولهذا علم رسوله أن ندعو: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. الإنسان لا يكل نفسي ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لو وكل الناس إلى أنفسهم لهلكوا في دينهم ودنياهم، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده كل شيء، والأمور كلها بيده، ونواصي العباد بيده، وقلوب الناس جميعا بين إصبعين من أصابعه تعالى وتقدس سبحانه وتعالى. فإذا ثبت الله الإنسان على دين الله الحق وعلى منهج الله الحق وعلى قائد الصحيحة، فهذه نعمة من الله، فلا يغتر، لا يغتر بنفسه ويتباهى ويتطاول، وإنما يتواضع لله رب العالمين ويشكره على ذلك، ويضرع إليه أن يحفظ له دينه، وأن يجنبه مزالق والزيغ، المزالق والزيغ سبحانه وتعالى. ولا يغتر ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فنسأله في كل لحظة من لحظاتنا أن يثبت قلوبنا كان رسوله يكثر من قول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال أتخاف علينا؟ قال نعم، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. والثبات مطلوب من المؤمن، ويجب أن يسأله أن يثبته في كل موقف، في الجهاد، عند الموت يرجو الله تبارك وتعالى ويدرى إليه أن يثبته. ربنا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذا ما في ثبات ما في جهاد، ولا قيمة للجهاد إلا بالثبات، ثبات حتى ينزل النصر من الله سبحانه وتعالى. فإذا ثبت المؤمنون عقائد صحيحة مناهج صحيحة وثبتوا في القتال أعداء الله عز وجل وقاتلوا لأداء كلمة الله، لا بد أن ينصرهم الله تبارك وتعالى بهذا الثبات على الدين وبهذا الجهاد لعلائه إلى هذا الدين. قاتل تكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. والمطلوب منه إذا كان في ساحة الجهاد أن يثبت ولا يفر، والفرار من الزحف إحدى الكبائر المهلكة والعياذ بالله، كما سنذكر ذلك في حديث الكبائر إذا تسأل عن الوقت. فنسأل الله أن يثبتنا وإياكم. وكما قلنا إن الله يأمر بالاعتصام بحبله بعد هذه الآية التي تلوناها، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الاعتصام معناه ثبات، ثبتوا استمسكوا، ساعدكم على هذا الثبات على الإسلام الذي أوصانا الله أن نحتفظ به ونحافظ عليه إلى الممات. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. هذا ثناء من الله تبارك وتعالى على الذين استقاموا على دينه. والاستقامة هي الثبات، الاستقامة هي الثبات على ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، بل على ما جاء به جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من عقيدة ومنهج. فلهم منزلة عند الله تبارك وتعالى بثباتهم على هذا الدين الحق، عقيدة ومنهج. قالوا ربنا الله، آمنوا بالله سبحانه وتعالى حق الإيمان بإسمائه وصفاته وربوبيته وأنه هو المعبود الحق فلا يعبدون سواه، يثبتون لله الربوبية وأنه هو خالق هذا الكون ومدبره ومنظمه وهو الخالق هو الرازق هو المحيي هو المميت إلى آخر صفات الربوبية وأسمائه الحسنى اللائقة بمن جلاله وعظمته وربوبيته سبحانه وتعالى التي ذكر وردت في القرآن وفي السنة نؤمن بها كما جاءت، وهي داخلة في هذه الاستقامة والإيمان بأنه لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى، فلا نعبد إلا إياه، نخلص له الدين سبحانه وتعالى، نحبه غاية الحب، ونخافه ونخشاه غاية الخوف والخشية، ونرجوه ونطمع فيما عنده في فضله في الدنيا والآخرة سبحانه وتعالى، ونصلي له ونسجد ونحفد ونزكي ونصلي ونصوم ونذكر ونقرأ القرآن، كل ذلك تقربا إليه سبحانه وتعالى. وهذه كلها من أسباب الاستقامة ومن دلائل الاستقامة، إذا نحن حافظنا على هذه الشعائر وهذه الشرائع، هذه من دلائل أن الله قد وفقك إن شاء الله، وأنك من المستقيمين الذين يستحقون من الله سبحانه وتعالى هذا الثناء، ويستحقون من الله هذا الوعد وهذه العناية الربانية. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. متى يكون هذا التنزل؟ عندما يحتضر الأب، عندما يوشك على مفارقة هذه الدنيا وتوديعها والرحلة إلى دار الآخرة، ينزل الله الملائكة يبشرونه ويثبتونه ويسددونه ويذهبون عنهم المخاوف، ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا من المستقبل مما أمامكم، وما أمامكم إلى الجنة ورضوان الله عز وجل، ولا تحزنوا على ما خلفتم من المال والولد وغير ذلك. هذه بشائر تأتي الثابتين على دين الله الحق في هذا الظرف العصيب، هذه مرحلة خطيرة جدا، فبعضهم قد تسوء خاتمته والعياذ بالله. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم، إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه في الكتاب ويعمل بعمل أهل الله. نعوذ بالله. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة. وهذا الحديث يعني أنا نخاف الخوف الشديد من نهاية المطاف وخاتمة الحياة. أن يضرع إلى الله دائما، أن يثبته على دينه، وأن يتوفانا وهو راض عنا. ومن أحب لقاء الله أحب لقاءه، أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قال هذا الحديث، حدث به أبو هريرة وحدث به عائشة، قالوا يا رسول الله كلنا يكره الموت، أليس ذلكم؟ ليس ذلكم هو ما تفهمون يعني، وإنما العبد المؤمن عندما يحتضر يرى مقعده من الجنة أو من النار، وتبشر الملائكة. هذا من مجموعة الحديث، فما يبقى أمامه شيء أحب إليه من أن يلقى الله تبارك وتعالى. يحب لقاء الله فيحب الله لقاءه. والكافر أو الفاجر يبين له مصيره المظلم المهلك، فيكره لقاء الله، فيكره الله لقاءه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يشتاق إلى لقائه ويحب لقاء الله تبارك وتعالى. وأن يكرمنا في هذه الظرف ظروف الأصيبة بحسن الخاتمة، وأن يكتحفنا بالبشائر الطيبة، وزاد ثمرة للثبات على دين الله والاستقامة التي يرجع الفضل فيها إلى الله سبحانه وتعالى، لا إلى قلبك وإلى عضلاتك ولا إلى شيء، وإنما يرجع إلى رحمة الله وفضله ولطفه. فنسأله أن يلطف بنا وأن يثبت قلوبنا على الحق، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الجنة وعدنا الله في آية كثيرة في السور المكية والمدنية، إن للمتقين مفازا حدائق وعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين الناس. فالوعد بالجنة مذكور في كثير وكثير من السور والآيات. الجنة التي كنت توعد بها على لسان محمد صلى الله عليه وسلم في هذا القرآن بسبب الثبات على الإسلام بسبب الاستقامة عليه، ابشر بها. فنسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الهدى، وأن يرزقنا وإياكم الاستقامة. والله سبحانه وتعالى قال: فاستقم كما أمرت، أمر من الله عز وجل، ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار والعياذ بالله. هذا أمر من الله سبحانه وتعالى لرسوله وأتباعه المؤمنين الذين تابوا إلى الله وأنابوا إليه والتزموا صراطه المستقيم وثبتوا على دينه، أمرهم بالاستقامة عليه. الاستقامة هي الثبات كما أمرك الله، تلتزم بالعقيدة التي أمرك الله بالتزامها، تلتزم بالأوامر كلها التي أمرك الله بها، تجتنب النواهي التي نهاك الله عنها وحرمها عليك. فالقرآن فيه جوامع، الكلمة الواحدة تحتها معاني، وهذه الآية منها وتلك الآية منها. فهذا توجيه لرسول الله وللمؤمنين إلى يوم القيامة، أن يستقيموا على دين الله الذي أمرهم به، فلا يحيدون يملة ولا يسرى ولا يزيغون عن هذا الأمر الشامل لكل التشريعات والعقائد والأحكام. ولا تطغوا، طغيان مجاوزة الحد، لا بغلو في الدين ولا بغيره ولا بظلم. حاربت كل صنوف الطغيان بالظلم والتعدي، والتعدي لحدود الله من أفظع أنواع الظلم. فشرائع الله محددة والعقائد محددة والأوامر محددة مضبوطة، كل شيء مضبوط، وتزيد ما عندك هذا طغيان، لا تزيد إلا في حدود ما شرع الله لك من النوافل. نوافل تزيد فيها، الصلاة خمس صلوات ما تزيد سادسة، الظهر أربعا لا تزيد خامسة ولا سجدة ولا شيء، وكذلك الفجر والعشاء وإلى آخره. لا تزيد في العبادات، حدد رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان ينام ويقوم ويصوم ويفطر فلما اشتدت رغبة بعض الصحابة في الزيادة في العبادة سألوا أزواج النبي عليه الصلاة والسلام عن عمله، فقالوا إنه يقوم وينام ويصوم ويفطر فيتزوج النساء. فقال أحدهم: أما أنا فأقوم ولا أنام. وقال الثاني: وأنا أصوم ولا أفطر. وقال الثالث: أنا لا أتزوج النساء. فأغضب ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال: ما بال أقوام من يقول كذا وكذا، أما بعد فإني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء عليه الصلاة والسلام. فالذي يقوم الليل ويصوم النهار يضيع حقوقا كثيرة، ثم في النهاية يفشل ويستحسر ويضعف وقد ينتكس نتيجة لغلوه. الصحابة الذين كانت عندهم هذه الرغبة تراجعوا، يرى ما أسرعهم إلى الاستجابة، ولكن كثير من الناس إذا وقع في خطأ وقع في غلو وقع في شيء فلا يرجع والعياذ بالله، وهذا بلاء مهلك. نسأل الله العافية. ولا تطغوا، لا تطغى على الناس، لا تعتدي عليهم في أعراضهم ولا في أموالهم ولا في أرواحهم ولا في شيء مما حرم الله تبارك وتعالى، ولا تخل بحقوق الأقربين ولا البعيدين. هذا تحليل من الله، تشريع من الله سبحانه وتعالى. إنه بما تعملون بصير، رقابة دقيقة من الله تبارك وتعالى، يحصي مثاقيل الذر من الأعمال الصالحة أو الطالحة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالمؤمن دائما يكون حذر مراقبا لله تبارك وتعالى، يؤدي الأعمال الصالحة وهو مراقب لله، يخاف أن يكون فيها رياء، فيها حب السمعة، فيها أشياء فيهلك والعياذ بالله، ويخاف من المعاصي ويخاف من البدع، لأن الله يراقبه. الله على كل شيء شهيد. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة سبحانه وتعالى. على كل شيء شهيد، على كل شيء رقيب، وما نعمل بصير سبحانه وتعالى. فالمؤمن يجب أن يستحضر هذا الأمر، مراقبة الله، وأن الله بكل شيء بصير وسميع، وأن الله محيط بكل شيء ويعلم خلجات النفوس سبحانه وتعالى، فلا تخفى عليه خافية. فمن وفقه الله ورزقه مثل هذه الحال الطيبة فإن هذا من علامة ثباته إن شاء الله، وعلامة استقامته، هذا من العلامات عند الشاعر أن المؤمن إن شاء الله على استقامة وعلى ثبات إن شاء الله. ولكن لا يكل ولا يمل من اللجوء والضراعة إلى الله سبحانه وتعالى. كيف رسول الله يسأل هذا السؤال ويكثر منه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي، كيف نحن نأمن؟ والله لا يأمنه إلا منافق ولا يخافه إلا مؤمن. ينبغي أن نخاف الله سبحانه وتعالى، ولكن لا يطغى هذا الخوف، يكون خوف ورجاء متوازيان متوازنان، حتى يحضر الموت حينئذ يغلب المؤمن الرجاء وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، الميل إلى أهل الظلم الذين يظلمون الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، أو يظلمونهم في دينهم بالبدع والضلالات وبث الدعايات الخطيرة ضد الإسلام وما شاكل ذلك، لا تركن إلى أحد من هؤلاء، لا تنصره، لا تساعده على باطله. الآية تشمل كل هذه الأنواع، كل مبتل ظالم، كل مبتدع ظالم، كل منتهك لحرمات المسلمين ظالم، فلا تركن إلى أحد من هؤلاء. فتمسك النار لأنك لما تنقل إلى الفاسق، إلى المبتدع الضال، إلى الظالم المجرم المنتهك لحرمات الناس وحرمات الشريعة، تكون كأنك راض، كأنك مساعد ومؤيد. فليحذر المؤمن من الوقوع في هذا الركون المهلك، لقد كنت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف المال. يقول الله لرسوله عليه الصلاة والسلام شيء قليل. فليحذر المؤمن من هذا الركون، وقد يكون من أسباب الزيغ والضلال. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وإن الفتنة لتعرض على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت في قلبه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت في قلبه نكتة بيضاء. حتى تصير على قلبين، قلب أبيض كالصفات لا تضره فتنة إلى يوم القيامة، تثبيت من الله سبحانه وتعالى، يثبته الله سبحانه وتعالى بسبب رفضه للباطل، رفضه للشهوات، رفضه بالشبهات. فإن الفتنة قد تكون دنيوية، فتنة الشهوات فتهلك، وقد تكون فتنة الشبهات وضلالات وبدع ومشاكل ذلك، فتؤدي بصاحبها إلى ما ذكر في الحديث، حتى تصير على قلبين، قلب أبيض كالصفات لا تضر فتنة إلى يوم القيامة، توفيق من الله وتثبيت من الله سبحانه وتعالى، وقلب أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. هذا بداية الركون إلى أهل الباطل ومساعدتهم. تبدأ نكتة سوداء وتتسع، كلما مالأ الباطل وكلما جار المبطلين وكلما جار المضلين، إلى أن ينتكس قلبه فيصير كالكوز، كالكوز مجخيا. الكوز تعرفونه، إذا قلب على فمه على رأسه تفرغ عليهم بها الدنيا كلها، ما يدخل ولا قطرة. قلبه هكذا يأتك، يقرأ القرآن والحديث والمواعظ، ما يقبل شيء، الآيات والأدلة والبراهين لا يستفيد. لماذا؟ لأن القلب انتكس، ثمر لانتكاسه الأساسي الذي استفحل إلى أن وصل به إلى هذه المرحلة السوداء المظلمة والعياذ بالله المهلكة، فيصبح لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. هذا ثمر للزيغ والانتكاس الذي يجب أن يحذر منه المسلم، وأن يسأل الله تبارك وتعالى في كل لحظة من لحظاته أن يثبت قلبه على الحق وعلى الهدى وعلى دينه الحق.
أمثلة الثبات على الحق، وأروع الأمثلة ثبات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والاستقامة، وأصحابهم الذين اهتدوا بهداهم، وخيرهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. كل من صاحب الأنبياء له فضل على من بعدهم من أمة ذلك النبي وأمة محمد صلى الله عليه وسلم، أفضل هذه الأمة، أفضل من كل من جاء بعدهم. فلو أنفق أحدنا مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيره. وفاته في الفضل ما سبقه. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فهم أفضل الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولا سيما السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضوان الله عليهم. هؤلاء ضربوا أروع الأمثال الثبات. في مكة كانوا يعذبون ويشردون ويؤذون ويقتل بعضهم كما حصل لأبي عمار وأمه سمية وعمار، سمية ووالد عمار قتلا، صبر على التعذيب وثبت حتى قتلا رضي الله عنهما. وثبت بلال كان يذهب به إلى البطحاء، بطحاء مكة، في شدة الحر، وتلقى الصخرات الملتهبة على صدره وهم يضربون فيه ويؤذونه، ويقول أحد أحد، ويسلطون عليه الصبيان يسخرون به ويضربونه وهو يقول أحد أحد، الله وحده سبحانه وتعالى للات والعزى رضي الله عنه. وكم لاقوا من الأذى، رسول الله نفسه لاقى من الأذى الشديد عليه الصلاة والسلام في مكة، آذاه قريش فكانوا أمروا بإلقاء سال يزور على رقبته وساجد عليه الصلاة والسلام ربك الصديق عادوه حتى خرج مهاجرا رضي الله عنه، فرجع في ذمة ابن الدغنة وكان يقرأ القرآن ويتقصف عليه النساء والصبيان، ويخاف قريش على أبنائهم ونسائهم أن يدخلوا في دين الله الحق ويمنعونهم من الصلاة، ويطلبون من هذا الرجل الذي أدخله في ذمته، ويقول لأبو بكر إما ترجع إلي ذمتي وأهلي وشأنك، وإما أن تترك. قال أنا أبقى في ذمة الله سبحانه وتعالى، والصبر على هذا رضي الله عنه. والصبر دهر على الأذى الشديد، فما غيروا ولا بدلوا، وما كان أحد منهم يرتد سخطة بدينه كما ذكر ذلك أبو سفيان لهرقل لما سألوا من هم أتباع محمد، هل هم ضعفاء أشراف وسادته؟ قال بل ضعفاءهم، قال هم أتباع الأنبياء. قال هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ قال لا، ما أحد يرتد سخطا لهذا الدين، بل رضوا به، رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، وهاجروا إلى الحبشة، وهاجروا إلى المدينة صابرين، وصبروا وصابروا ورابطوا وجاهدوا إلى أن مات رسول الله عليه الصلاة والسلام، فارتد أكثر العرب، فثبتوا وصمدوا وواجهوا الردة حتى قضوا عليها. وكان رأس هؤلاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه. والله لأقاتلن من منع، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤذون رسول الله لقاتلت عليهم رضي الله عنه. كان قد عرض بعض الصحابة في القتال أو في قتال بعض المرتدين بعض بالنسبة إلى الردة، فوالله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤذون رسول الله لقاتلتهم على ذلك. واقتنع الصحابة برأيه السديد وقاتلوا، ثبتوا وقاتلوا حتى أعاد الله هؤلاء من الذين ارتدوا إلى حضيرة الإسلام، ثم اندفعوا جميعا إلى الفتوحات وهم ثابتون يتساقطون في المعارك، يقدمون مهاجرهم وأموالهم لنصرة دين الله وإلى كلمة الله، فهم أمثلة رائعة للثبات على الإسلام إلى الممات رضوان الله عليهم. وصبر غيرهم من الأئمة الذين واجهوا شيئا من الأذى إلى أحمد بن حنبل رضي الله عنه، وواجه صنوف الأذى في دولة المأمون والمعتصم والواثق، إذ تغلب الجهمية والمعتزلة على الدولة وأمسكوا بزمام الأمور وقادوا الخلفاء إلى أهوائهم وضلالاتهم وكفرياتهم، فإن القول بأن القرآن مخلوق كفر بالله، لأنه طعن في الله وفي كتابه وفي رسوله، فكفرهم السلف. أرادوا أهل السنة على أن يقولوا إن القرآن مخلوق فأبوا، فعذبوهم وشردوهم وقتلوا منهم من قتل، وضعف القليل منهم، والبقية صمدوا، وعلى رأسهم الإمام أحمد رضي الله عنه. لقد ضرب ضربا يهد الجبال، ولكنه ما تزعزع ولا انتكس ولا تأثر، بل ظل الصامد كالأبد البشر. تداوله ثلاث خلفاء حتى فرج الله عليه وأعلى الله كلمة الحق، ونكس أعلام أهل الباطل، فذهبوا هباء منثورا، وأعلى الله السنة وأعز أهلها وأكرمهم في زمن المتوكل الخليفة العباسي رضي الله عنه، وجزاه الله عن الإسلام وعن نصرته للسنة وعلى خير الجزاء رحمه الله. وابن تيمية كذلك واجه صنوفا من الأذى ومات في السجن، سجن مرات، كان جاهد في إعلاء كلمة الله، واجه الفئات كلها وفرق الفتن والضلال من اليهود والنصارى والملاحدة والزنادقة والصوفية الخرافيين والروافض، وخاض كل ميدان وكل اتجاه في إعلاء كلمة الله ونصرة سنة رسول الله، يصول على أباطلهم وضلالاتهم بصواعق الحق. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وآذوه رغم جهاده العلمي وجهاده بالسيف، وكانوا يكيدون له شتى المكائد، فإذا قابلوه خضعوا وذلوا الحكام المحكومين، فإذا خرجت آمروا عليه، وسجن مرتين يخزي سنين، صبر وثبت حتى لقي الله تبارك وتعالى. والأمثلة كثيرة في الإسلام الثابتين الصامدين. حتى قبلنا، قبل هذه الأمة، هناك من كان تحفر له الأرض فيشق نصفين، لا يصده ذلك عن دينه. هذه الأمور أمثلة للمؤمنين الصادقين، تحفزهم على الاستقامة والثبات، فلا يضرهم كثرة الهالكين ولا قلة المستقيم الثابتين. الحق والجماعة مع من كان كائنا من كان، ولو كان وحده، لو أن الناس كلهم اجتمعوا على الباطل وأنت على الحق، فأنت على الحق وأنت الجماعة، فلا يضرنكم كثرة الزبد، فإنما هم غثاء كغثاء السيل، كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: أهل البدع والله غثاء وثاء، أهل الباطل والله غثاء، والناس هم أهل الحق، ولو كانوا قلة، ولو كانوا في غاية الغربة. فاثبتوا يا عباد الله، وقد يأتي الدجال بفتنته، عنده فتن، عنده شبه، عنده أشياء تخرب الألباب والعياذ بالله. يقول السماء تمطر تمطر، والأنبت تنبت، يفعل أفاعيل مكتوب على وجهه كاف فأرى يعني كافر. فمن أراد الله الضلال يتبعه من الغثاء، ومن أراد الله الثبات يثبت، حاشا يثبتون ويقاتلهم ويكون أشد الناس عليه، كما قال صلى الله أشد الناس على الدجال بنو تميم يقاتلون الدجال، يقاتلون الدجال. ولعل هذا إن شاء الله من آثار دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والذي حصل للشباب من الشبهات في هذا الوقت نسأل الله أن يبددها. الشبهات الكثيفة الكثيرة التي قذفها أهل الأهواء والبدع في أبناء هذه البلاد، فكم قذفوا من الشبهات والشهوات والفتن، وخدعوا كثيرا من الشباب، وخدعوهم وأخذوهم من صغرهم. عرفت هواها قبل أن أعرف الهوى، صادف قلبا خاليا فتمكنا. نسأل الله أن يطهر قلوبهم من هذه الشبهات ومن هذه الفتن والشهوات، وأن يعيدهم إلى حضيرة السنة ليكونوا جيشا إسلاميا لمواجهة الدجاجلة، وعلى رأسهم الدجال الأكبر، فإن هناك دجالين. يقول رسول الله غير الدجال أخوفني عليكم من الدجال. فتن في هذا الوقت تكاثفت على كثير من الشباب، على أيدي أناس قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. هذا نوع من الدجاجلة الذين خاف رسول الله خافهم أكثر من خوفه من الدجال، خاف على أمته من هؤلاء أكثر من خوفه على الدجال، فيضلون ويضلون. لكن نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن على الشباب بالهداية، وأن يرزقهم البصيرة في دينهم، وأن يرزقهم العقول الواعية والقلوب الناضية. بارك الله فيكم. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هذا أمر بالثبات على الإسلام كله جميعا، عقائده وعباداته وحلاله وحرامه وسائل تشريعاته، لا تترك شيئا. شعب الإسلام والإيمان كثيرة جدا، حاول قدر ما تستطيع ألا تترك منها شيئا إلا وقمت به وعملت به. العقائد تستوفيها، الأعمال تحاول قدر ما تستطيع، وقد نعجز وقد نعجز فيعذر الله عز وجل، لكن أنت عزمك على أنك لا تترك شيئا، لا تترك شيئا جاء به محمد صلى الله عليه وسلم إلا وتعض عليه بالنواجذ، تؤمن به تحبه تثبت عليه الواجبات والمستحبات والعقائد، تحاول قدر الإمكان ادخلوا في السلم كافة، لا تتركوا شيء. الإسلام كله لا تتركوا شيء، في تفسير أن الناس جميعا أن يكون على الإسلام كله، كما قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تتبعوا خطوات الشيطان مسالكه وطرقه الفاجرة القبيحة وبكائده لا تتبعها وكن منها على حذر، فإنه عدو كما قال إنه لكم عدو ما يريد إلا إهلاك بني آدم إنه لكم عدو مبين. أتتخذونها وذرية أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا.
كيف إنسان خلقه الله ويرزقه وسخر ما في السماوات وما في الأرض وسهله كل أمور الحياة، كيف يترك طاعة الله، يترك دينه ويتبع الشيطان، أو يترك بعض دينه لأنه أمر باتباع كل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم؟ فهذا الانحراف الذي تراه في البشر، الكفار والزنادقة واليهود والنصارى وأهل البدع والضلال، كل هؤلاء كاد لهم هذا الشيطان الخبيث فاتبعوا وصدق عليهم إبليس وظنه والعياذ بالله. فلا نتبع خطوات الشيطان، فلنحذر من متابعته في أي شيء، فإن يجرك إلى الهلاك، إما إلى الشرك والكفر والإلحاد، وإما يجرك إلى البدع والضلال، وإما أن يجرك إلى الشبهات والشهوات، إلى ارتكاب الكبائر والمهالك. وقد حذرنا الله ورسوله من اتباع الشيطان في أي أمر من الأمور أبدا، لا في أبواب العقائد ولا في أبواب العبادات والمعاملات وما شكل ذلك. حرم الله علينا البدع أشد التحريم، وحرم علينا الكبائر والشرك، وتوعد عليها بأشد صنوف الوعيد، كلها مسالك شيطانية تتبع فيها عدو الله وعدوه هو الشيطان. الله سبحانه وتعالى اتخذ الله وليا واتخذه ناصرا وهاديا، واتخذ الشيطان عدوا. ومن علامة أنك سدوس عدو صادق للشيطان أنك ثابت على الحق، وأنك دخلت في السلم كافة. فإذا أخللت بهذا في اتباع شيء من الشهوات أو اتباع شيء من الشبهات الكفرية أو البدعية، فقد اصطادك الشيطان، أصبحت لعبة بيده، أصبحت لعبة بين الشيطان. كيف تنسى الله وتنسى نعمه التي أسبغها عليك ظاهرة وباطنة، وسخر لك ما في السماوات والأرض، ثم ترمي بنفسك في إحضان هذا العدو يفعل بك ويقودك إلى المهالك والعياذ بالله؟ أين العقل؟ الله أعطاك السمع والبصر والعقل، لماذا؟ لتعرف حق الله تبارك وتعالى وحقوق العباد وتقوم بها. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، هذه نعمة عظيمة أنعم الله عليك ليه؟ لتستعين بها على طاعته، لتستقيم في هذه الحياة، لتثبت على شرع الله، لتدخل في دين الله كافة، ما تترك منه شيء. ولا تتبع، حذرك من الشيطان وبين لك أنه عدو لك في غير ما آية. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين؟ أخذ علينا العهود المواقية ألا نعبد الشيطان، ألا نتبعه، وعبادته قد تخرجك من الإسلام وقد تكون طاعة، فتكون من أهل الشهوات والعياذ بالله المعرضين للجحيم، أو من أهل الشبهات من أهل البدع والضلال. فلنمتثل أمر الله في هذه الآيات، يمرنا بالثبات، يأمرنا بالاستقامة، يأمرنا بالاتباع، يأمرنا بالإحصان، يأمرنا بالدخول في السلم كافة، يحذرنا من الشيطان، يحذرنا من التفرق، يحذرنا من البدع. أم لهم شركاء شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله؟ كلام خطير. هل يتبع تغير الله في البدع والضلالات اتخذ مع الله مشرعين؟ أم لهم شركاء شرعوا من الدين؟ بعض الناس يفسر تفسير سياسي فقط، تفسير سياسي فقط، ويتشمل للنواحي العقائدية والسياسية وغيرها. الشيطان شرع لك، وشياطين الإنس والجن شرعون لك، قد يشرع لك شيء يخرجك من الإسلام الكلية، وشيء قد لا يخرجه من الإسلام إلا إذا استحلف مثلا. بارك الله فيكم. فالبدع هذه لو إنسان يستحلها ويرى يعني بالنسبة أوقات عادية حكم غير ما أنزل الله يستحله كبر يعني تخدم الله أم لو شرك أشعر من الدين. شاهد إن الآية هذه تتناول كل جوانب الدين. أم لهم شركاء يدخل فيها أو يدخل فيها البدع رؤساء الضلال وصد المشرعين لا نغفل عنهم لا نهادنهم نحذر الناس منهم بين الناس ضلالهم نصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. دعوات سياسية لا همها إلا الصراع، لا إلا الصراع على الكراسي. إذا وصل الكراسي أدار ظهورهم لما فعلوا عليها وما فعلوا شيئا. هذا شيء معروف وملموس وواقع. تجارب تغني اللبيب يغني بعضها. وهذا الدليل على عدم الصدق في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. الصادق في الدعوة إلى الله يلزم طريق الأنبياء. من فين يبدأ وفين ينتهي؟ لماذا يبدأ وماذا ينتهي؟ دعوة لها بدعة لها منطلقات. مو كل واحد لك يهو شيء رسمه الله لجميع الأنبياء كيف تتركه؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا عبد الله وجنب الطاغوت. كل رسول هذه دعوته دعوة إلى توحيد الله محاربة الشرك ووسائله ومظاهره. هذه دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام. كيف تتركها؟ عبادة قبور، تعطيل صفات، حلول، وحدة وجود، ضلالات، كلها من اتباع خطوات الشيطان. كيف تترك الناس يتبعون خطوات الشيطان؟ يتبعون هذا العدو ولا تبين لهم. كيف؟ كيف تنصب نفسك داعية باسم الإسلام وهذا حالك؟ فين الأمانة؟ فين النصر؟ لا بد يا أخوة من النصيحة للمسلمين وتمييز الحق من الباطل والهدى من الضلال. لا تأخذك في الله لومة دائم. لو كان من أقرب الأقربين على الإنسان إليك وأحب الأحباء إليك وقع في خطأ بينه، وقع في ضلال بينه، لأن سكوتك على الباطل يؤدي بالمساكين الوقوع في حبائل أهل الباطل وفي اتباع خطوات الشيطان فيخرجون عن الالتزام بالحق وعن الثبات على الإسلام والسنة. كيف يثبت الإسلام والسنة والشبه تكتبه من كل أرجاء الدنيا ومن حواليك وأنت لا تبدد هذه الشبه ولا تبين أنها من خطوات الشيطان؟ كل هذه من خطوات الشيطان. هذه الشبهات البدعية والكفرية والشهواتية كلها من خطوات إبليس اللعين. لابد أن نحذرها ونحذر الناس منها ونحارب هذا العدو وجيوشه وجنوده من أهل الباطل والضلال. فإن الشيطان هذا جنودا من الجن والإنس. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. شياطين الإنس والجن تقول رب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. هؤلاء الشياطين والوساوس والشبهات يقذفونها جنود إبليس يقذفونها المسلمين والمساكين والضعفاء، ضعفاء العقول وضعفاء النفوس، فيتخطفونهم بهذه الشبهات الشيطانية. الشبهات الشيطانية هذه لابد لابد من بيان الإسلام كافة. ما نترك شيء. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. والعلماء ورثة الأنبياء عليهم أن يقوموا بتبليغ كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والتحذير من كل ما حذر منه محمد صلى الله عليه وسلم. ولا ندخل في السلم كافة ونخالف خطوات الشيطان إلا بهذا. لهذا ترى حمة الإسلام الناصحين يبيعون أنفسهم لله ولا يخشون في الله لومة لائم، ويدل الناس الحق في كبيره ودقيقه وجليله بين الناس، لأن الله أخذ عليهم البيان، أخذ عليهم العهود والمواثيق أن يبينوه للناس ولا يكتموا منه شيئا. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وأخطر أهل الأهواء يا إخوتا الذين يلبسون لباس السنة والسلفية، هؤلاء أخطر الناس على دين الله وأكثرهم تلبيسا وتشبيها على الناس، فيجب الحذر والتحذير منهم. والله ما اجتاه شبابنا في هذا البلاد إلا بهذا اللباس المزيف، لأن أهل الباطل جربوا وناطحوا الصخرة السلفية فتكسرت قرونهم، فلجأوا إلى هذا الأسلوب الماكر التزي بزي السلفية والدعاء السلفية، والفطناء يدركون أن هذا لباس مزيف ليس لباسا صحيحا أبدا، والدلائل عندهم واضحة على أن هذا لباس مزيف لاصطياد البلهاء والجهلاء. فاللي عنده فطنة ويعرف المنهج السلفي يدرك حقيقة أمر هؤلاء، وأن لباسهم هذا كاذب مزيف للتضليل. واجتاحوا شبابا كثيرا بهذا المكر والداء، فنسأل الله أن يبصر شبابنا ليدرك الناصحين الصادقين الذين يريدون له الخير في الدنيا والآخرة، ومن لا يبالي بهلاكه يكسبه إلى صفه ويسخره لأغراضه ومبادئه وشهواته ولا يبالي في أي وادي الهلك. بينما هذا المسكين الناصح تقذف عليه الشبه ويرمى بالمهلكات من أولئك الماكرين. وتنطلي هذه الأمور يا أخوتها كتاب الله بين أيدينا، وسنة رسول الله بين أيدينا، وبيان الصحابة وعملهم واقعهم وتاريخهم وعقائده كلها تشهد هذا المنهج السلفي بأنه دين الله الحق، وأفضل ميزان للثبات على الحق والالتزام بالحق أن تكون على ما عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لما تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرق، افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 73 فرقة، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلى واحدة. قالوا من يا رسول الله؟ قال ما كان على ما أنا عليه وأصحابي. هذا ميزان لكل إنسان لنفسه، خلاص لنفسه أن يعرف الحق، أن يكون من أهل الحق، أن يكون مؤسسين بحب الله، أن يكون متبعين لرسول الله، متبعين لكتاب الله وتدين بهديه، مؤسسين بحب الله عز وجل. هذا الميزان، كتاب الله وسنة رسول الرسول وأصحابه ما كانوا إلا على القرآن والسنة، ما عندهم شيء آخر غير هذا. خذ هذا الميزان وزن به نفسك، وزن به الطوائف والأشخاص، تدرك الحق إن شاء الله إذا أخلصت لله عز وجل. أما وأنت تفقد هذا الميزان فستظل ملعب بأيدي الأهواء، أهل الأهواء أهل الشبهات وأهل الشهوات، إذا ضيعت هذا الميزان ضعت وصرت لعبة بأيدي العابدين اللاعبين.
أذن
تفضل يا أذن بارك الله.
والصلاة والسلام على رسول الله. في الحقيقة إن الأسئلة كثيرة جدا، فمن الأسئلة ما قد جاء الجواب عليه في ثنايا المحاضرة، ومنها جديد، ونعتذر سلفا للإخوة لأن الأسئلة كثيرة قد تفوق طاقة الشيخ في الجواب،
وقد يضيقها الوقت.
فالسؤال الأول يقول السائل: ما حكم القراءة والدراسة في علم المنطق غير المخلوط بالعقائد الفاسدة ككتاب سلم الأخضر وكتاب آداب البحث والمناظرة وغيرها لطالب علم مبتدئ؟
علم المنطق لا يحتاج إليه الذكي ولا يستفيد منه الغبي. طالب مبتدئ دخل في المنطق، ابن الصلاح والنواوي حرم وقال قوم ينبغي أن يعلم، وذلك لممارس السنة والكتاب إلى آخره. والسلف حرموا علم الكلام وعلم المنطق أسوأ منه. لماذا تتعلمون؟ ليكون ميزانا تميز بين الحق والباطل. سبحان الله، القرآن ما هو ميزان يميز بين الحق والباطل؟ ما يكفي القرآن والسنة؟ هذا حذر السلف من علم الكلام، هو جزء من الفلسفة والمنطق منها. بارك الله فيكم. الله المستعان. قال الشافعي: حكم فعل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاب بهم في الأشاعر والقبائل، ويقال هذا جزاء من أرضى عن كتاب الله وأقبل على المنطق. قالوا: من تعلم الفلسفة أو المنطق تزندق، أو الكلام تزندق. من تعلم الكلام تزندق. المنطق أسوأ من الكلام، ولهذا يقال، والله أعلم، أنا درست هذا، إن حتى المعتزلة أهل الكلام كانوا يحرمون المنطق، حتى جت الأصول المتأخرة ودخل المنطق في العلوم الإسلامية، دخلها في أصول الفقه ودخلها في أشياء مع الأسف الشديد. نحن في غنى عن المنطق والكلام والفلسفة، وكما قلنا هذا علم سيء ولا يحتاج إليه الذكي ولا يستفيد منه الغبي. والأصول والقواعد التي تتضمنها في القرآن أفضل آلاف المرات منها. الأمور التي يتبجحون بها موجود في القرآن، ما هو أقوى منها وأفضل منها. بارك الله فيكم. تفضل.
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ سائل يقول: أحد طلبة العلم في الحديث يقول: الحديث الصحيح يكفي عن الحديث الحسن والضعيف، ولا يجوز أن يستدل المرء بالأحاديث التي دون الصحيح، فما رأيكم في هذا الكلام؟
هذا الكلام أقول إنه غير صحيح، فإن الحديث إن كان صحيحا لذاته فهو حجة، وإن كان حسنا لذاته فهو حجة، ووصله الصحيح. الاحتجاج ووجوب الأمر، وإن كان ضعيفا فإن كان من الشديد الضعف فلا حاجة لنا فيه، وإن كان من ضعف يقبل التقوية فهذا مما يعتضد إما بشاهد أو متابع أو شواهد ومتابعة، لأن الكلام إما أن يكون كذبا فيرد، وإما أن يكون صدقا فيقبل، وإما أن يحتمل الصدق والكذب والضبط وما ويحتمل غيره. فالإنسان صادق لكنه ضعيف الحال، يعدم من الرواية نردها أو نقبلها، لا نتوقف فيها حتى نجد ما يشدها ويعبدها. فإن جاء من طريق أخرى من سيء الحفظ أو من طريق مرسل أو من طريق مسند أو من أي طريق دل على أن هذا الإنسان الصادق وإن كان ضعيف الحفظ دل على أنه قد ضبطه، جعل دليل من هنا ودليل من هنا على إثبات حكم. يا إنسان ضعيف بارك الله فيك والله وقفنا في روايته وجدنا ما يعبده، كان هذا الآن دليل على أن هذا الإنسان الصادق الذي في حفظه شيء أنه قد ضبط هذا، هذه حجة. فينتقل من الضعف إلى القوة، من الضعيف من حيز الضعيف إلى حيز الحسن لغيره، إذا كان حديثا حسنا لذاته هذا نقبله، لكن نبحث عن ما يقويه، إذا وجدنا حديثا آخر صحيحا أو حسنا في مستواه زدنا طمأنينة به واحتياجا به وثباتا عليه ونعده في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا عليه السلف، عليه أحمد وغيره وغيره بارك الله فيكم. ألا تعلم أن مالك كان يحتج بالمراسيل؟ كثير من العلماء يحتج بالمراسيل، فهذا أقوى من المراسيل. ثم جاء أحمد وغيره والشافعي وغيرهم أئمة الإسلام الغيورين الناصحين فيحتجون بالمرسل وهو من قسم الضعيف إذا جاء ما يسند، ويحتج بسيء الحفظ إذا جاء ما يسنده رواية سيء الحفظ، تجب رواية سيء الحفظ إذا جاء ما يسنده رواية المدلس فيها ريبة لعلها دلس، وجدنا ما يرفع احتمال التدليس من طريق أخرى إما عنه وإما عن غيره، خلص انتفت الشبهة ما يبقى من حجة في دفعه. فهذا رواية المدلس المعروف بالتدليس إذا جاء سيء الحفظ عن عنه بارك وخارج الصحيحين فإن توقف في قبوله، فإذا جاء من طريق أخرى صرح بالتحديث والسماع انتفت الشبهة تماما وجب علينا نقبل خبره، إذا جاء غيره شهد ومتابع وشاهد انتفت الشبهة هذه انتفت ثبت هذا قبلناه بارك الله فيكم. هذا الكلام معناه أن نرد كثير من السنة، أحمد والترمذي والبخاري والشافعي وأئمة الإسلام الكبار يحتجون بالشواهد والمتابعة والعواضد للحادث التي فيها شيء من القلل شيء من الضعف، شبهة انتفت الشبهة باعتبارها ومجيئها من طريق من طرق أخرى أو من طريق آخر انتفت الشبهة فلا يحق لنا أبدا أن نتوقف. فهذا الكلام غير صحيح بارك الله فيكم، كون ما يحتج بالحديث الحسن ولا بالحديث الحسن لغيره إذا جاء من طرق متعددة ولو كان أصله ضعيف هذا كلام غير صحيح مخالف لمنهج السلف مهما توسعوا في الدعاوى. ولست والله أنصح لدين الله من أمة الإسلام وحديث الصحيح حجة. يا إخوة هؤلاء كثير منهم يشوشون آل القرآن يشوشون على السنة، السنة أخبار آحاد، الحديث الصحيح هذا الذي تلقت الأمة بالقبول أخبار أحد، ما نحتج بها في العقائد، إذا جاءت أحاديث باطلة تثبت خرافاتهم احتجوا بها، أحاديث باطلة أحاديث ضعيفة مهللة لا يحتج بها أهل السنة يحتجون بها بالعقائد. إذا جئت في باب العقائد وتناقشهم في عقائدهم الفاسدة في تعطيل الصلاة إلى غيره قالوا لك هذا أخبار أحد ما تبنى عليه العقائد. وهم من جهة أخرى والله يحتجون بالأباطيل لضلالات المرخبة. وهذه شبهة جديدة الآن، هذه نجمت في هذا الأصل، وما أكثر الشبهات في هذا الأصل. كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ابن جرير إمام من أئمة الأئمة يقول حجتي في هذا الباب أحمد بن حنبل وكفى به إماما. بارك الله فيه، والله في عقيدة. بارك الله فيه، لأن أحمد لا يقول بارك الله فيه من أورع الناس ولا يقول الله بغيرهم رحمه الله. بارك الله فيه. فلما جاء أحمد وأبو حاتم وأبو زرعة والجوزجاني والشافعي وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه أئمة الإسلام والدارقطني وغيرهم ويقول احتجون بهذه الأحاديث التي يرد هؤلاء الآن، نتبعهم ولا نتبع؟ خلوكم يا أخوانا بصيرة، اثبتوا يا عباد الله اثبتوا، فإن الشبهات كثيرة تأتي من هنا ومن هنا ومن هنا، وعلى مر الأيام وعلى مر السنين تتكاثف الشبهات. فاثبتوا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى ما كان عليه سلفنا الصالح. بارك الله فيه.
أحسن الله إليكم سائل يقول: ما الفرق بين العقيدة والمنهج؟
والله قضية التفريق بين عقيدة ومنهج يعني في هذا الأصل الناس ما يعرفوا عقيدة ومنهج. عقيدة لكن جد الفتن في الضر أهل السنة إلى عقيدة ومنهج. الشيخ ابن باز لا يفرق بين عقيدة ومنهج وكلها واحد وغيره. وأنا من المضطرد إلى أن نقول العقيدة أوسع من المنهج، لأن العقيدة تدخل في المنهج. المنهج أهل السنة الاعتقاد بالله بأسماء وصفاته كما ثبت في الكتاب والسنة. المنهج أهل السنة كذا، المنهج أهل السنة كذا، في الاستدلال في تلقي الأخبار في بارك الله فيكم هذا منهج. كيف تستدل هذا من المنهج. في العقائد وغيرها كيف تلقى الأخبار هذا من المنهج. بارك الله فيكم. ها طبعا هذا الذي يظهر لنا انها اوسع المنهج الى بره والاولى عدم التفريق. بارك الله فيك.
احسن الله اليكم سائل يقول: نرجو فضيلة الشيخ بيان تعريف اهل السنة والجماعة للايمان، وهل العمل داخل في الايمان؟
استغرب والله هذا السؤال، والله استغرب جدا. هل تظنون أننا أخرج العمل من الإيمان؟ قبح الله الكذابين الأفاكين، والله يكذبون علينا ويفترون، والله ما هم من السنة في شيء هؤلاء الذين يكذبون علينا، وإنهم من أهل الضلال والأهواء، وإنهم والله محاربون لمنهج السلف. بارك الله فيكم. الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، دل على ذلك كتاب الله وسنة رسوله. وهذا الضابط وهذا التعريف لأهل السنة شوك في نحور المرجئة والخوارج، قوامه نصوص لا تحصى من كتاب الله ومن سنة رسول عليه الصلاة والسلام. هذا ما دل عليه كتاب الله وسنة رسول الله ومضى عليه الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام إلى يومنا هذا، ونحن نشأنا عليه وندعو إليه ونذب عنه ونحارب من يخالفه ولو ادعى ما ادعى. الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ويكفيكم المؤلفات الكثيرة التي ألفت للرد على الخوارج والمعتزلة والمرجئة بأصنافها. ومن تلكم الكتابات ما دونه الإمام البخاري رحمه الله في أول كتابه الصحيح كتاب الإيمان، وجاء بالأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة على أن العمل من الإيمان كله رد على المرجئة، ونحن تربينا على هذا ونحارب الإرجاء كما نحارب سائر الضلالات، فيأتي قوم جهلاء ضلال أعداء للسنة يقولون إنا مرجئة، قاتلهم الله. هم عندي أخس من الخوارج والروافض، شاءوا أبوا، لأنهم أكذب من الروافض على أهل السنة، وأكثر حقدا على أهل السنة، وأكثر كذبا وافتراء على أهل السنة، ومع ذلك هم لابسون لباس السنة كذبا وزورا، وليسوا من السنة بشيء، ولو كان عندهم من السنة شيء ما حاربوا هذه السنة وفتحوا عليهم المواقع. حاربونهم لا يقلوا من الكذب والافتراءات، وقد بينا والله أكاذيبهم، فهم ينطلقون من الكذب ويدورون في دوامة الكذب ولا يخرجون منها، وقد حصدناهم حصدا بالأدلة والبراهين، وبينا أكاذيبهم، ورأسهم الحداد الكذاب، وبينت أنه كذب في جزء من كتاب له 120 كذبة، وتشبث الحدادية الضالة به، وجاء باشميل الأفاك الكذاب، وبينت كذبه وضلاله في إزاق باطل باشميل عليكم بهذا الكتاب، فإن هذا عدو لدود للسنة. وجاء فارح الحربي واحتضنوه واحتضنهم، وكان الأكاذيب والافتراءات يقول إننا مرجئة، بل من ولاة المرجئة وأخس من المرجئة، هم أخس والله، والله المرجئة أحسن منهم على ضلالهم، أحسن من هؤلاء الكذابين. الكذب أخبث من البدع يا أخوان، والكذاب أخبث من أهل السنة من المبتدع. المبتدع يروى عنه، روى عن الأزلية، روى عن المرجئة، روى عن غيره من أصناف أهل البدع، ما لم تكن بدعة كفرية، ما لم يكن كذابا، لو كان ينتمي إلى السنة كذاب أحب من أهل البدع. ومن هنا عقد بارك الله فيكم ابن عدي في كتابه الكامل حوالي 29 بابا للكذابين، وبابا واحدة أهل البدع، وقبل أهل السنة رواية أهل البدع الصادقين غير الدعاة، غير الدعاة، وهؤلاء نعتبرهم من الدعاة إلى البدع، جاءوا بأصول يرفضها الإسلام وترفض السنة وتحارب منهج السلف، وطعنوا في أئمة الإسلام. الحداد بدأ بابن تيمية، والله بدأ بابن تيمية، وثنى بابن أبي العز وابن القيم، واستمر هكذا، لا يتولى أحد من أهل السنة أحدا إلا وطعنوا فيه، وطعنوا في علماء السنة المعاصرين. إذا طعنوا في الشيخ أحمد نجمي وزيد في الجنوب، من ينهض بالسنة؟ وطعنوا في علماء مكة والمدينة، من يقوم بالسنة؟ ها دول حرب على السنة ولا ولا إيه بشكلهم؟ طعنوا في كل سلفي لا يوافق الحدادية، كلهم طعنوا فيهم وشوهوهم وشوهوا أصولهم، وجاءوا بأصول فاسدة مناهضة لمنهج السلف، فهم امتداد للإخوان المسلمين ويخدمون أهل البدع جميعا بارك الله فيهم. وإسقاط السنة هدف له، كيف يا أخي ما تترك سلف 5-6 في مكة و10 في المدينة وفي الدنيا كلها؟ ما تركوا السلفيين لا في مكة ولا في المدينة ولا في الطائف ولا في جدة ولا في كل واحد يقدم خيرا ويذب عن السنة طحنوه. هؤلاء أهل السنة كذب كذب، يحكمون عليهم بالكذب، يفتروا عليه الافتراء الكذب، ومنها رميهم. نحن الآن مرجئة عند هؤلاء الأفاكين، ووالله لا يحاربون الإرجاء ولا كذابين ولا يصدقون في شيء أبدا، إنما سلوا الإرجاء سلاحا على أهل السنة، لأنهم بارك الله فيك بينوا ضلالهم وضلال سادتهم وأسلافهم، فسلوا سيف الإرجاء وسيف الكذب وسيف الغيور على أهل السنة فاحذروهم، ومن انخدع فيهم فليتق الله في نفسه، فوالله لقد وضح أمره لك لا عذر لكم ولا شبهة لكم أبدا. كذابون كذابون كذابون، كل يوم يفضحهم الله بالكذب، والله الكفار يخجلون من الكذب ولا يحذرون منه، وكلما بينت كذب زعمائهم وخياناتهم كلما ازدادوا تشبثا بهم وبأصولهم أباطيلهم. أين العقول؟ أين الدين؟ أين الخلق؟ فافهموا هؤلاء وحذروهم وحذروا الناس من ضلالهم وخبثهم وشرهم، وفقكم الله. فنحن دين الله بما في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل العقائد والأحكام والحلال والحرام والصغيرة والكبيرة وشعب الإسلام والإيمان، كل أمان ندعو إليها ونموت دونها. كيف نخرج مرجئة ونحن نحارب على الأمل؟ نحارب مرجئة ونحارب غيره، والذي قصر في الأمل نحاربه ويدعو إلى الحرب، كيف نكون مرجئة؟ قاتلهم الله.
فضل الله السلام.
أحسن الله إليكم سائل يقول: هل البدع الإضافية والأصلية من البدع المكثرة؟
من البدع الأصلية ما يكون كفر، تعطيل صفات الله كفر، تعطيل صفة من صفات الله كفر. بارك الله فيك. بعض غلاة المرجئة قد يدخلون في الكفر لأنهم لا يحترمون نصوص الوعيد، بارك الله فيك، لا يحترمون نصوص الوعيد ويهدرونها ويجرئون العصاة على استهانة بدين الله الحق، بارك الله فيكم. ومن بدع الخوارج ما يكفر، خوارج المعتزلة قولهم بخلق القرآن، بارك الله فيكم، تعطيلهم للصفات، هذه كفرية. السلف كفروهم وبعضهم ما كفرهم، أما المتأخرون من عهد ابن تيمية وقبله وبعده فيقول إن الشبه قد تكاثرت ونور الإسلام يعني ما بقي كما كان في عهد الصحابة والسلف مضيئا للناس، تكاثرت الشبه وبعد الأهل بنور الإسلام، فيقول هذا كفر ولا نكفرهم إلا بعد إقامة الحجة، لا نكفرهم إلا بعد إقامة الحجة. الإنسان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويصوم ويزكي ويؤم بالحج في الجنة والنار ومشاكل ذلك، وعنده ضلالات، ضلالات كفرية، لكن يرى نفسه مؤمن، عنده شبهات تضلته، فهذا أنت لا تحكم عليه وتستأجر عليه بالتكفير، بارك الله فيك. أقم عليه الحجة، إذا أقمت عليه الحجة وعاند وأصر على ضلالته الكفرية حينئذ يكفر ويحكم بكفره وردته، بارك الله فيك.
أحسن الله إليكم السائل يقول: هل هناك أفضل من الصحابة يأتي من بعدهم؟
لا، لا يأتي من بعد الصحابة أفضل منهم أبدا، ولو أنفق مثل 20 أحد من الذهب لا يمكن أن أقل، لأن فضية الصحبة ميزة لا يلحقهم فيها أحد، لكن قد يفضل في بعض الأحيان في بعض الجوانب، ولا يلزم من الحديث يعني يأتي من أن الزمان العاض فيه على دينك القابض على الجمح، القابض الجمح لأي واحد منهم أجل 50، قالوا منا أو منا، قالوا قال رسول الله منكم، ها هذا الحديث من العلماء من يصحه ومنهم من يضعفه، وأنا في إحدى دراساتي تبين لي ضعفه وسأعيد الدراسة فيه، لكن لو قلنا بهذا وثبت فلا يلزم من كونه له مثل أجر 50 أن يكون أفضل من الصحابة، لأن هذه الميزة التي امتاز بها الصحابة على غيرهم لا يلحقون في أحد، ميزة الصحبة. بارك الله فيك.
تمام
خلص حلال كيف وصل الزام الله خير
ختم يا شيخ.
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب
اليك. عقائده ومنائله نثبت عليه ونتمسك به حتى نلقى الله تبارك وتعالى. والآيات كثيرة الحاثة على الاتباع والالتزام والاعتصام والاستقامة في الأحاديث كذلك، هذه كلها ترمي إلى غاية واحدة وهي ثبات المسلمين على الإسلام. وإذا قلنا الثبات على السنة ليس المراد ما يفهمه كثير من الناس من لفظ السنة، فإن السنة هنا تعني العقيدة والمنهج، تعني الإسلام، تعني الثبات على الإسلام. هذا الثبات بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، التوفيق بيده سبحانه وتعالى والهداية بيده والإضلال بيده سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويثبت من يشاء ويزيغ قلب من يشاء. ولهذا علمنا الله تبارك وتعالى أن ندعوه بألا يزيغ قلوبنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال الصحابة والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، يعني معترفين بأن الهداية من الله من وفضل منه سبحانه وتعالى ورحمة منه لمن شاء من عباده، يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم يمتن على من يشاء ويتفضل على من يشاء بالهداية ويسددهم ويوفقهم سبحانه وتعالى وتحفهم عنايته تبارك وتعالى من الزيغ والضلال والانحراف، ويضل من يشاء إما بالضلال الكامل كفر والخروج من الإسلام، وإما الضلال يعني الجزئي، ضلال من يدخل في الإسلام فيضل في عقيدته وفي منهجه، فهذا الضلال الذي حصل بمشيئة الله، والهداية التي نالها ولو كانت ضئيلة من الله سبحانه وتعالى، فالأمر كله له والحكم له سبحانه وتعالى، ونواصي العباد بيده، وقلوب الناس بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء سبحانه وتعالى. ولهذا علم الرسول أن ندعو يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. الإنسان لا يكل نفسي ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لو وكل الناس إلى أنفسهم لهلكوا في دينهم ودنهم، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده كل شيء والأمور كلها بيده، ونواصي العباد بيده، وقلوب الناس جميعا بين إصبعين من أصابعه تعالى وتقدس سبحانه وتعالى. فإذا ثبت الله الإنسان على دين الله الحق وعلى منهج الله الحق وعلى قائد الصحيحة، فهذه نعمة من الله، فلا يغتر، لا يغتر بنفسه ويتباهى ويتطاول، وإنما يتواضع لله رب العالمين ويشكره على ذلك، ويضرع إليه أن يحفظ له دينه وأن يجنبه مزالق والزير، المزالق والزير سبحانه وتعالى، ولا يغتر، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فنسأله في كل لحظة من لحظاتنا أن يثبت قلوبنا، كان رسوله يكثر من قول يا مقلب القلوب ثبت القلب على دينك، قال أتخاف علينا؟ قال نعم، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. والثبات مطلوب من المؤمن، ويجب أن يسأله أن يثبته في كل موقف، في الجهاد، عند الموت، يرجو الله تبارك وتعالى ويضرع إليه أن يثبته. ربنا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذا ما في ثبات ما في جهاد، ولا قيمة للجهاد إلا بالثبات، ثبات حتى ينزل النصر من الله سبحانه وتعالى. فإذا ثبت المؤمنون أقاعد صحيحة، مناهج صحيحة، وثبتوا في القتال لأعداء الله عز وجل، وقاتلوا لأداء كلمة الله، لا بد أن ينصرهم الله تبارك وتعالى بهذا الثبات على الدين، وبهذا الجهاد لإلائه إلى هذا الدين. قاتل تكون كلمة الله هي العليا، فهو في سبيل الله. والمطلوب منه إذا كان في ساحة الجهاد أن يثبت ولا يفر، والفرار من الزحف إحدى الكبائر المهلكة والعياذ بالله، كما سنذكر ذلك في حديث الكبائر إذا تسأل عن الوقت. فنسأل الله أن يثبتنا وإياكم، وكما قلنا إن الله يأمر بالاعتصام بحبله بعد هذه الآية التي تلوناها، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الاعتصام معناه ثبات، ثبتوا، استمسكوا، ساعدكم على هذا الثبات على الإسلام الذي أوصانا الله أن نحتفظ به ونحافظ عليه إلى الممات، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. هذا ثناء من الله تبارك وتعالى على الذين استقاموا على دينه، والاستقامة هي الثبات، الاستقامة هي الثبات على ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، بل على ما جاء به جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من عقيدة ومنهج، فلهم منزلة عند الله تبارك وتعالى بثباتهم على هذا الدين الحق، عقيدة ومنهج. قالوا ربنا الله، آمنوا بالله سبحانه وتعالى حق الإيمان بإسمائه وصفاته وربوبيته، وأنه هو المعبود الحق فلا يعبدون سواه، يثبتون لله الربوبية وأنه هو خالق هذا الكون ومدبره ومنظمه، وهو الخالق، هو الرازق، هو المحيي، هو المميت، إلى آخر الصفات الربوبية. وأسمائه الحسنى اللائقة بجلاله وعظمته وربوبيته سبحانه وتعالى التي ذكر وردت في القرآن وفي السنة نؤمن بها كما جاءت، وهي داخلة في هذه الاستقامة والإيمان بأنه لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى، فلا نعبد إلا إياه، نخلص له الدين سبحانه وتعالى، نحبه غاية الحب، ونخافه ونخشاه غاية الخوف والخشية، ونرجوه ونطمع فيما عنده في فضله في الدنيا والآخرة سبحانه وتعالى، ونصلي له ونسجد ونحفد ونزكي ونصلي ونصوم ونذكر ونقرأ القرآن، كل ذلك تقربا إليه سبحانه وتعالى. وهذه كلها من أسباب الاستقامة ومن دلائل الاستقامة إذا نحن حافظنا على هذه الشعائر وهذه الشرائع. هذه من دلائل أن الله قد وفقك إن شاء الله، وأنك من المستقيمين الذين يستحقون من الله سبحانه وتعالى هذا الثناء، ويستحقون من الله هذا الوعد وهذه العناية الربانية. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. متى يكون هذا التنزل؟ عندما يحتضر الأبد، عندما يوشك على مفارقة هذه الدنيا وتوديعها والرحلة إلى دار الآخرة. ينزل الله الملائكة يبشرونه ويثبتونه ويسددونه ويذهبون عنهم المخاوف ألا تخافوا ولا تحزنوا. لا تخافوا من المستقبل مما أمامكم، وما أمامكم إلى الجنة ورضوان الله عز وجل، ولا تحزنوا على ما خلفتم من المال والولد وغير ذلك. هذه بشائر تأتي الثابتين على دين الله الحق في هذا الظرف العصيب. هذه مرحلة خطيرة جدا، فبعضهم قد تسوء خاتمته والعياذ بالله. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم. إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه في الكتاب ويعمل بعمل أهل الله. نعوذ بالله. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة. هذا الحديث يعني أنا نخاف الخوف الشديد من نهاية المطاف وخاتمة الحياة. أن يضرع إلى الله دائما، أن يثبته على دينه، وأن يتوفانا وهو راض عنا. ومن أحب لقاء الله أحب لقاءه، أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قال هذا الحديث، حدث به أبو هريرة، حدث به عائشة. قالوا يا رسول الله كلنا يكره الموت، أليس ذلكم؟ ليس ذلكم هو ما تفهمون يعني، وإنما العبد المؤمن عندما يحتضر يرى مقعده من الجنة أو من النار، وتبشر الملائكة. هذا من مجموعة الحديث. ما يبقى أمامه شيء أحب إليه من أن يلقى الله تبارك وتعالى. يحب لقاء الله فيحب الله لقاءه. والكافر أو الفاجر يبين له مصيره المظلم المهلك، فيكره لقاء الله، فيكره الله لقاءه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يشتاق إلى لقائه ويحب لقاء الله تبارك وتعالى، وأن يكرمنا في هذه الظرف ظروف الأصيبة بحسن الخاتمة، وأن يكتحفنا بالبشائر الطيبة، وزاد ثمرة للثبات على دين الله والاستقامة التي يرجع الفضل فيها إلى الله سبحانه وتعالى، لا إلى قلبك وإلى عضلاتك ولا إلى شيء، وإنما يرجع إلى رحمة الله وفضله ولطفه. فنسأله أن يلطف بنا وأن يثبت قلوبنا على الحق، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الجنة وعدنا الله في آية كثيرة في السور المكية والمدنية، إن للمتقين مفازا حدائق وعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرض السماوات والأرض وعدت المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافية الناس. فالوعد بالجنة مذكور في كثير وكثير من السور والآيات. الجنة التي كنت توعد بها على لسان محمد صلى الله عليه وسلم في هذا القرآن بسبب الثبات على الإسلام، بسبب الاستقامة عليه، ابشر بها. فنسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الهدى، وأن يرزقنا وإياكم الاستقامة. والله سبحانه وتعالى قال: فاستقم كما أمرت، أمر من الله عز وجل، ومن تاب معك، ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار والعياذ بالله. هذا أمر من الله سبحانه وتعالى لرسوله وأتباعه المؤمنين الذين تابوا إلى الله وأنابوا إليه والتزموا صراطه المستقيم وثبتوا على دينه، أمرهم بالاستقامة عليه. الاستقامة هي الثبات كما أمرك الله، تلتزم بالعقيدة التي أمرك الله بالتزامها، تلتزم بالأوامر كلها التي أمرك الله بها، تجتنب النواهي التي نهاك الله عنها وحرمها عليك. فالقرآن فيه جوامع، الكلمة الواحدة تحتها معاني، وهذه الآية منها وتلك الآية منها. فهذا توجيه لرسول الله وللمؤمنين إلى يوم القيامة، أن يستقيموا على دين الله الذي أمرهم به، فلا يحيدون يملة ولا يسرى ولا يزيغون عن هذا الأمر الشامل، كل التشريعات والعقائد والأحكام. ولا تطغوا، طغيان مجاوزة الحد، لا بغلو في الدين ولا بغيره ولا بظلم. حاربت كل صنوف الطغيان بالظلم والتعدي، والتعدي لحدود الله من أفظع أنواع الظلم. فشرائع الله محددة، والعقائد محددة، والأوامر محددة مضبوطة، كل شيء مضبوط، وتزيد من عندك هذا الطغيان، لا تزيد إلا في حدود ما شرع الله لك. لأن النوافل نوافل تزيد فيها. الصلاة خمس صلوات ما تزيد سادسة، الظهر أربعا لا تزيد خمسة ولا سجدة ولا شيء، وكذلك الفجر والعشاء وإلى آخره، لا تزيد في العبادات. حدد الرسول عليه الصلاة والسلام كان ينام ويقوم ويصوم ويفطر، فلما اشتدت رغبة بعض الصحابة في الزيادة في العبادة سألوا أزواج النبي عليه الصلاة والسلام عن عمله، فقالوا إنه يقوم وينام ويصوم ويفطر فتزوج النساء، فقال أحدهم أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الثاني وأنا أصوم ولا أفطر، وقال الثالث أنا لا أتزوج النساء. فأغضب ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما بعد فإني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء عليه الصلاة والسلام. فالذي يقوم الليل ويصوم النهار يضيع حقوقا كثيرة، ثم في النهاية يفشل ويستحسر ويضعف وقد ينتكس نتيجة لغلوه. الصحابة الذين كانت عندهم هذه الرغبة تراجعوا، يرى ما أسرعهم إلى الاستجابة، ولكن كثيرا من الناس إذا وقع في خطأ وقع في غلو وقع في شيء فلا يرجع والعياذ بالله، وهذا بلاء مهلك. أسأل الله العافية. ولا تطغوا، لا تطغى على الناس، لا تعتدي عليهم في أعراضهم ولا في أموالهم ولا في أرواحهم ولا في شيء ما حرم الله تبارك وتعالى، ولا تخل بحقوق الأقربين ولا البعيدين. هذا تحليل من الله، تشريع من الله سبحانه وتعالى. إنه بما تعملون بصير، رقابة دقيقة من الله تبارك وتعالى، يحصي مثاقيل الذر من الأعمال الصالحة أو الطالحة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالمؤمن دائما يكون حذر مراقبا لله تبارك وتعالى، يؤدي الأعمال الصالحة وهو مراقب لله، يخاف أن يكون فيها رياء، فيها حب السمعة، فيها أشياء فيهلك والعياذ بالله، ويخاف من المعاصي ويخاف من البدع، لأن الله يراقبه، والله على كل شيء شهيد. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة سبحانه وتعالى. على كل شيء شهيد، على كل شيء رقيب، وما نعمل بصير سبحانه وتعالى. فالمؤمن يجب أن يستحضر هذا الأمر، مراقبة الله، وأن الله بكل شيء بصير وسميع، وأن الله محيط بكل شيء ويعلم خلجات النفوس سبحانه وتعالى، فلا تخفى عليه خافية. فمن وفقه الله ورزقه مثل هذه الحال الطيبة فإن هذا من علامة ثباته إن شاء الله، وعلامة استقامته، هذا من العلامات عند الشاعر أن المؤمن إن شاء الله على استقامة وعلى ثبات إن شاء الله، ولكن لا يكل ولا يمل من اللجوء والضراعة إلى الله سبحانه وتعالى. كيف رسول الله يسأل هذا السؤال ويكثر منه، يا مقلب القلوب ثبت قلب أمين، كيف نحن نأمن؟ والله لا يأمنه إلا منافق ولا يخافه إلا مؤمن. ينبغي أن نخاف الله سبحانه وتعالى، ولكن لا يطغى هذا الخوف، يكون خوف ورجاء متوازيان متوازنان، حتى يحضر الموت حينئذ يغلب المؤمن الرجاء وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، الميل إلى أهل الظلم الذين يضربون الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، أو يظلمونهم في دينهم بالبدع والضلالات وبث الدعايات الخطيرة ضد الإسلام وما شاكل ذلك. لا تلقن إلى أحد من هؤلاء، لا تنصره، لا تساعده على باطله. الآية تشمل كل هذه الأنواع، كل مبتل ظالم، كل مبتدع ظالم، كل منتهك لحرمات المسلمين ظالم، فلا تركن إلى أحد من هؤلاء فتمسك النار. لأنك لما تركن إلى الفاسق، إلى المبتدع الضال، إلى الظالم المجرم المنتهك لحرمات الناس وحرمات الشريعة، تكون كأنك راض، كأنك مساعد ومؤيد. فليحذر المؤمن من الوقوع في هذا الركون المهلك، لقد كنت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف المال. يقول الله لرسوله يصل شيء قليل. فليحذر المؤمن من هذا الركون، وقد يكون من أسباب الزيغ والضلال. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وإن الفتنة لتعرض على القلوب كأرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت في قلبه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت في قلبه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، قلب أبيض كالصفات لا تضره فتنة إلى يوم القيامة. تثبيت من الله سبحانه وتعالى، يثبته الله سبحانه وتعالى بسبب رفضه للباطل، رفضه للشهوات، رفضه بالشبهات. فإن الفتنة قد تكون دنيوية، فتنة الشهوات فتملك، وقد تكون فتنة الشبهات وضلالات وبدع وما شاكل ذلك، فتؤدي بصاحبها إلى ما ذكر في الحديث، حتى تصير على قلبين، قلب أبيض كالصفات لا تضره فتنة إلى يوم القيامة. توفيق من الله وتثبيت من الله سبحانه وتعالى. وقلب أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. هذا بداية الركون إلى أهل الباطل ومساعدتهم. تبدأ نكتة سوداء وتتسع كلما مال إلى الباطل، وكلما جار المبطلين، وكلما جار المضلين، إلى أن ينتكس قلبه فيصير كالكوز، كالكوز مجخيا. الكوز تعرفونه، إذا قلب على فمه على رأسه تفرغ عليهم بها الدنيا كلها، ما تدخل، ما يدخل ولا قطرة. قلبه هكذا يأتق، يقرأ القرآن والحديث والمواعظ، ما يقبل شيء، الآيات والأدلة والبراهين لا يستفيد. لماذا؟ لأن قلبه انتكس. ثمرة الانتكاس الأساسي الذي استفحل إلى أن وصل به إلى هذه المرحلة السوداء المظلمة والعياذ بالله المهلكة، فيصبح لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. هذا ثمر للزيغ والانتكاس الذي يجب أن يحذر منه المسلم، وأن يسأل الله تبارك وتعالى في كل لحظة من لحظاته أن يثبت قلبه على الحق وعلى الهدى وعلى دينه الحق.
أمثلة الثبات على الحق، وأروع الأمثلة ثبات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والاستقامة، وأصحابهم الذين اهتدوا بهداهم وخيرهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. كل من صاحب الأنبياء له فضل على من بعدهم من أمة ذلك النبي، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل هذه الأمة، أفضل من كل من جاء بعدهم. فلو أنفق أحدنا مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وفاتوا في الفضل من سبقهم. كنتم خير أمة أخيت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فهم أفضل الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولا سيما السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضوان الله عليهم. هؤلاء ضربوا أروع الأمثال الثبات. في مكة كانوا يعذبون ويشردون ويؤذون ويقتل بعضهم، كما حصل لأبي عمار وأمه سمية وعمار، سمية ووالد عمار قتلا، صبر على التعذيب وثبت حتى قتلا رضي الله عنهما. وثبت بلال كان يذهب به إلى البطحاء، بطحاء مكة، في شدة الحر، وتلقى الصخرات الملتهبة على صدره وهم يضربون فيه ويؤذونه، ويقول أحد أحد، ويسلطون عليه الصبيان يسخرون به ويضربونه وهو يقول أحد أحد، الله وحده سبحانه وتعالى، لله والعزة رضي الله عنه. وكم لاقوا من الأذى، رسول الله نفسه لاقى من الأذى الشديد عليه الصلاة والسلام في مكة، آذاه قريش، فكانوا أمروا بإلقاء سائل جزور على رقبته وساجد عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق عادوه حتى خرج مهاجرا رضي الله عنه، فرجع في ذمة ابن الدغنة، وكان يقرأ القرآن فيتقصف عليه النساء والصبيان، ويخاف قريش على أبنائهم ونسائهم أن يدخلوا في دين الله الحق، فيمنعونهم من الصلاة ويطلبون من هذا الرجل الذي أدخله في ذمته، ويقول يا أبو بكر إما ترجع إلي ذمتي وأهلي وشأنك، وإما أن تترك. قال أنا أبقى في ذمة الله سبحانه وتعالى، والصبر على الأذى رضي الله عنه. والصبر دهر على الأذى الشديد، فما غيروا ولا بدلوا، وما كان أحد منهم يرتد سخطة بدينه، كما ذكر ذلك أبو سفيان لهرقل لما سألوا من هم أتباع محمد، هل هم ضعفاء أشرافه وسادته؟ قال بل ضعفاءهم، قال هم أتباع الأنبياء. قال هل يرتد أحد منهم سخطا لدينه؟ قال لا، ما أحد يرتد سخطا لهذا الدين، بل رضوا به، رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، وهاجروا إلى الحبشة، وهاجروا إلى المدينة صابرين، وصبروا وصابروا ورابطوا وجاهدوا إلى أن مات رسول الله عليه الصلاة والسلام، فارتد أكثر العرب، فثبتوا وصمدوا وواجهوا الردة حتى قضوا عليها. وكان رأس هؤلاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه. والله لأقاتلن من منع، والله لو منعوني عناقا كانوا يأذوا رسول الله لقاتلتم عليه رضي الله عنه. كان قد عرض بعض الصحابة للقتال أو في قتال بعض المرتدين بعض بالنسبة إلى الردة، فوالله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدوا رسول الله لقاتلتهم على ذلك. واقتنع الصحابة برأيه السديد، وقال
قاتلوا ثبتوا وقاتلوا وقاتلوا حتى أعاد الله هؤلاء من الذين ارتدوا إلى حضيرة الإسلام، ثم اندفعوا جميعا إلى الفتوحات وهم ثابتون يتساقطون في المعارك يقدمون مهاجرهم وأموالهم لنصرة دين الله وإلاء كلمة الله، فهم أمثلة رائعة للثبات على الإسلام إلى الممات رضوان الله عليهم. وصبر غيرهم من الأئمة الذين واجهوا شيئا من الأذى إلى أحمد بن حنبل رضي الله عنه، وواجه صنوف الأذى في دولة المأمون والمعتصم والواثق، إذ تغلب الجهمية والمعتزلة على الدولة وأمسكوا بزمام الأمور وقادوا الخلفاء إلى أهوائهم وضلالاتهم وكفرياتهم، فإن القول بأن القرآن مخلوق كفر بالله، لأنه طعن في الله وفي كتابه وفي رسوله، فكفرهم السلف. أرادوا أهل السنة على أن يقولوا إن القرآن مخلوق فأبوا، فعذبوهم وشردوهم وقتلوا منهم ما قتل، وضعف القليل منهم والبقية صمدوا على رأسهم الإمام أحمد رضي الله عنه. لقد ضرب ضربا يهد الجبال ولكنه ما تزعزع ولا انتكس ولا تأثر، بل ظل الصامد أبد البشر. تداوله ثلاثة خلفاء حتى فرج الله عليه وأعلى الله كلمة الحق ونكس أعلام أهل الباطل، فذهبوا هباء منثورا وأعلى الله السنة وعز أهلها وأكرمهم في زمن المتوكل الخليفة العباسي رضي الله عنه، وجزاه الله عن الإسلام وعن نصرته للسنة وعلى خير الجزاء رحمه الله. وابن تيمية كذلك واجه صنوفا من الأذى ومات في السجن، سجن مرات، كان جاهد في إلاء كلمة الله، واجه الفئات كلها وفرق الفتن والضلال من اليهود والنصارى والملاحدة والزنادقة والصوفية الخرافيين والروافض، وخاض كل ميدان وكل اتجاه في إلاء كلمة الله ونصرة سنة رسول الله، يصول على أباطلهم وضلالاتهم بصواعق الحق. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وآذوه رغم جهاده العلمي وجهاده بالسيف، وكانوا يكيدون له شتى المكائد، فإذا قابلوه خضعوا وذلوا الحكام المحكومين، فإذا خرجت آمروا عليه، وسجن مرتين يخزي سنين، صبر وثبت حتى لقي الله تبارك وتعالى. والأمثلة كثيرة في الإسلام الثابتين الصامدين، حتى قبلنا قبل هذه الأمة هناك من كان تحفر له الأرض فيشق نصفين لا يصده ذلك عن دينه. هذه الأمور أمثلة للمؤمنين الصادقين تحفزهم على الاستقامة والثبات، فلا يضرهم كثرة الهالكين ولا قلة المستقيم الثابتين. الحق والجماعة مع من كان كائنا من كان، ولو كان وحده، لو أن الناس كلهم اجتمعوا على الباطل وأنت على الحق فأنت على الحق وأنت الجماعة، فلا يغرنكم كثرة الزبد، فإنما هم غثاء كغثاء السيل، كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: أهل البدع والله غثاء وذاء، أهل الباطل والله غثاء والناس هم أهل الحق ولو كانوا إلا ولو كانوا في غاية الغربة. اثبتوا يا عباد الله. وقد يأتي الدجال بفتنته، عنده فتن، عنده شبه، عنده أشياء تخرب الألباب والعياذ بالله. يقول السماء تمطر تمطر والأنبت تنبت، يفعل فاعل مكتوب على وجهه كاف فأرى، يعني كافر. فمن أراد الله الضلال يتبعه من الغثاء، ومن أراد الله الثبات يثبت، سيثبتون ويقاتلهم ويكون أشد الناس عليه، كما قال صلى الله عليه أشد الناس على الدجال بنو تميم، يقاتلون الدجال، يقاتلون الدجال. ولعل هذا إن شاء الله من آثار دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والذي حصل للشباب من الشبهات في هذا الوقت نسأل الله أن يبددها. الشبهات الكثيفة الكثيرة التي قذفها أهل الأهواء والبدع في أبناء هذه البلاد، فكم قذفوا من الشبهات والشهوات والفتن، وخدعوا كثيرا من الشباب، وخدعوهم وأخذوهم من صغرهم. عرفت هواها قبل أن أعرف الهوى، وصادف قلبا خاليا فتمكنا. نسأل الله أن يطهر قلوبهم من هذه الشبهات ومن هذه الفتن والشهوات، وأن يعيدهم إلى حضيرة السنة ليكونوا جيشا إسلاميا لمواجهة الدجاجلة، وعلى رأسهم الدجال الأكبر، فإن هناك دجالين. يقول رسول الله غير الدجال أخوفني عليكم من الدجال. فتن في هذا الوقت تكاثفت على كثير من الشباب، على أيدي أناس قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. هذا نوع من الدجاجلة الذين خاف رسول الله خافهم أكثر من خوفه من الدجال، خاف على أمته من هؤلاء أكثر من خوفه على الدجال، فيضلون ويضلون. لكن نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن على الشباب بالهداية، وأن يرزقهم البصيرة في دينهم، وأن يرزقهم العقول الواعية والقلوب الناضية. بارك الله فيكم. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هذا أمر بالثبات على الإسلام كله جميعا، عقائده وعباداته وحلاله وحرامه وسائل تشريعاته، لا تترك شيئا. شعب الإسلام والإيمان كثيرة جدا، حاول قدر ما تستطيع ألا تترك منها شيئا إلا وقمت به وعملت به. العقائد تستوفيها، الأعمال تحاول قدر ما تستطيع، وقد نعجز وقد نعجز فيعذر الله عز وجل، لكن أنت عزمك على أنك لا تترك شيئا، لا تترك شيئا جاء به محمد صلى الله عليه وسلم إلا وتعض عليه بالنواجذ. تؤمن به، تحبه، تثبت عليه الواجبات والمستحبات والعقائد، تحاول قدر الإمكان ادخلوا في السلم كافة، لا تتركوا شيء. الإسلام كله لا تتركوا شيء، في تفسير أن الناس جميعا أن يكونوا على الإسلام كله، كما قال واعتصموا
بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تتبعوا خطوات الشيطان فسالكه وطرقه الفاجر القبيثة وبكائده لا تتبعها وكن منها على حذر فإنه عدو كما قال إنه لكم عدو ما يريد إلا إهلاك بني آدم إنه لكم عدو مبين أتتخذونها وذرية أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا كيف إنسان خلقه الله ويرزقه وسخر ما في السماوات وما في الأرض وسهله كل أمور الحياة كيف يترك طاعة الله يترك دينه ويتبع الشيطان أو يترك بعض دينه لأنه أمر باتباع كل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهذا الانحراف الذي تراه في البشر الكفار والزنادقة واليهود والنصارى وأهل البدع والضلال كل هؤلاء كاد لهم هذا الشيطان الخبيث فاتبعوا وصدق عليهم إبليس وظنه والعياذ بالله فلا نتبع خطوات الشيطان فلنحذر من متابعته في أي شيء فإن يجرك إلى الهلاك إما إلى الشرك والكفر والإلحاد وإما يجرك إلى البدع والضلال وإما أن يجرك إلى الشبهات والشهوات إلى ارتكاب الكبائر والمهالك وقد حذرنا الله ورسوله من اتباع الشيطان في أي أمر من الأمور أبدا لا في أبواب العقائد ولا في أبواب العبادات والمعاملات وما شكل ذلك حرم الله علينا البدع أشد التحريم وحرم علينا الكبائر والشرك وتوعد عليها بأشد صنوف الوعيد كلها مسالك شيطانية تتبع فيها عدو الله وعدوه هو الشيطان الله سبحانه وتعالى اتخذ الله وليا واتخذه ناصرا وهاديا واتخذ الشيطان عدوا ومن علامة أنك سدوس عدو صادق للشيطان أنك ثابت على الحق وأنك دخلت في السلم كافة فإذا أخللت بهذا في اتباع شيء من الشهوات أو اتباع شيء من الشبهات الكفرية أو البدعية فقد اصطادك الشيطان أصبحت لعبة بيده أصبحت علوبة بين الشيطان كيف تنسى الله وتنسى نعمه التي أسبغها عليك ظاهرة وباطنة وسخر لك ما في السماوات والأرض ثم ترمي بنفسك في إحضان هذا العدو يفعل بك ويقودك إلى المهالك والعياذ بالله أين العقل الله أعطاك السمع والبصر والعقل لماذا لتعرف حق الله تبارك وتعالى وحقوق العباد وتقوم بها إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا هذه نعمة عظيمة أنا مطلب عليك ليه لتستعين بها على طاعتي لتستقيم في هذه الحياة لتثبت على شرع الله لتدخل في دين الله كافة ما تترك منه شيء ولا تتبع حذرك من الشيطان وبين لك أنه عدو لك في غير ما آية ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين أخذ علينا العهود المواقع ألا نعبد الشيطان ألا نتبعه وعبادته قد تخرج من الإسلام وقد تكون طاعة فتكون من أهل الشهوات والعياذ بالله المعرضين للجحيم أو من أهل الشبهات من أهل البدع والضلال من لم تثبت أمر الله في هذه الآيات يمرنا بالثبات يمرنا بالاستقامة يمرنا بالاتباع يمرنا بالإحصان يمرنا بالدخول في السلم كافة يحذرنا من الشيطان يحذرنا من التفرق يحذرنا من البدع أم لهم شركاء شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله كلام خطير
يعني يتبع غير الله في البدع والضلالات اتخذ مع الله مشرعين أم لهم شركاء شرع لهم الدين. بعض الناس يفسر تفسير سياسي فقط، تفسير سياسي فقط، ويتشمل للنواحي العقائدية والسياسية وغيرها. الشيطان شرع لك، وشياطين الإنس والجن شرعون لك، قد يشرع لك شيء يخرجك من الإسلام الكلية، والشيء قد يخرجك من الإسلام إلا إذا استحللت مثلا. بارك الله فيكم. فالبدع هذه لو إنسان يستحلها ويرى يعني بنص أو بعد عليه حكم غير ما أنزل الله، يستحله كبر، يعني تخدم الله أم لهم شركاء شرعوا من الدين. شاهد إن الآية هذه تتناول كل جوانب الدين، أم لهم شركاء شرعوا، يدخل فيها أو يدخل فيها البدع، رؤساء الضلال، رؤساء المشرعين، لا نغفل عنهم، لا نهادنهم، نحد الناس منهم، نبين الناس ضلالهم، نصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. دعوات سياسية لا همها إلا الصراع، لا إلا الصراع على الكراسي. إذا وصل الكراسي أداروا ظهورهم لما كانوا عليها وما فعلوا شيئا، هذا شيء معروف وملموس وواقع. هي عارف تغني اللبيب يغني بعضها، وهذا الدليل على عدم الصدق في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. الصادق في الدعوة إلى الله يلزم طريق الأنبياء، من فين يبدأ وفين ينتهي، لماذا يبدأ وماذا ينتهي. دعوة لها بداية لها منطلقات، مو كل واحد على كيفه، شيء رسمه الله لجميع الأنبياء كيف تتركه. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل رسول هذه دعوته، دعوة إلى توحيد الله، محاربة الشرك ووسائله ومظاهره، هذه دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام. كيف تتركها؟ عبادة قبور، تعطيل صفات، حلول، وحدة وجود، ضلالات، كلها من اتباع خطوات الشيطان. كيف تترك الناس يتبعون خطوات الشيطان؟ يتبعون هذا العدو ولا تبين لهم، كيف؟ كيف تنصب نفسك داعية في الإسلام وهذا حالك؟ فين الأمانة؟ فين النصر؟ لا بد يا أخوة من نصيحة المسلمين وتمييز الحق من الباطل والهدى من الضلال. لا تأخذك في الله لومة دائم، لو كان من أقرب الأقربين هذا الإنسان إليك وأحب الأحباء إليك، وقع في خطأ بينه، وقع في ضلال بينه، لأن سكوتك على الباطل يؤدي بالمساكين الوقوع في حبائل أهل الباطل وفي اتباع خطوات الشيطان، فيخرجون عن الالتزام بالحق وعن الثبات على الإسلام والسنة. كيف يثبت الإسلام والسنة والشبه تكتلف من كل أرجاء الدنيا ومن حواليك، وأنت لا تبدد هذه الشبه ولا تبين أنها من خطوات الشيطان؟ كل هذه من خطوات الشيطان، هذه الشبهات البدعية والكفرية والشهواتية كلها من خطوات إبليس اللعين، لابد أن نحذرها ونحذر الناس منها ونحارب هذا العدو وجيوشه وجنوده من أهل الباطل والضلال. فإن الشيطان هذا جنودا من الجن والإنس، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. شياطين الإنس والجن تقول رب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. هؤلاء شياطين، تقول الوساوس الشبهات يقذفونها جنود إبليس يقذفونها المسلمين والمساكين والضعفاء، ضعفاء العقول وضعفاء النفوس، فيتخطفونهم بهذه الشبهات الشيطانية. الشبهات الشيطانية هذه لابد لابد من بيان الإسلام كافة. ما نترك شيء يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. والعلماء ورثة الأنبياء عليهم أن يقوموا بتبليغ كل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، والتحذير من كل ما حذر منه محمد صلى الله عليه وسلم. ولا ندخل في السلم كافة ونخالف خطوات الشيطان إلا بهذا. لأن ترى أئمة الإسلام الناصحين يبيعون أنفسهم لله ولا يخشون في الله لومة لائم، ويدل الناس الحق في كبيره ودقيقه وجريره بين الناس، لأن الله أخذ عليهم البيان، أخذ عليهم العهود والمواثيق أن يبينوه للناس ولا يكتموا منه شيئا. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعنة. وأخطر أهل الأهواء يا إخوة الذين يلبسون لباس السنة والسلفية، هؤلاء أخطر الناس على دين الله وأكثرهم تلبيسا وتشبيها على الناس، فيجب الحذر والتحذير منهم. والله ما اجتاح شبابنا في هذا البلاد إلا بهذا اللباس المزيف، لأن أهل الباطل جربوا وناطحوا صخرة السلفية فتكسرت قرونهم، فلجأوا إلى هذا الأسلوب الماكر، التزيي بزي السلفية والدعاء السلفية، والفطناء يدركون أن هذا لباس مزيف ليس لباسا صحيحا أبدا، والدلائل عندهم واضحة على أن هذا لباس مزيف لاصطياد البلهاء والجهلاء. فاللي عنده فطنة ويعرف المنهج السلفي يدرك حقيقة أمر هؤلاء، وأن لباسهم هذا كاذب مزيف للتضليل. واجتاحوا شبابا كثيرا بهذا المكر والداء، فنسأل الله أن يبصر شبابنا ليدرك الناصحين الصادقين الذين يريدون له الخير في الدنيا والآخرة، ومن لا يبالي بهلاكه يكسبه إلى صفه ويسخره لأغراضه ومبادئه وشهواته ولا يبالي في أي واد الهلك. بينما هذا المسكين الناصح تقذف عليه الشبه ويرمى بالمهلكات من أولئك الماكرين، وتنطلي هذه الأمور. يا أخوتنا، كتاب الله بين أيدينا وسنة رسوله بين أيدينا وبيان الصحابة وعملهم واقعهم وتاريخهم وقائد كلها تشهد لهذا المنهج السلفي بأنه دين الله الحق، وأفضل ميزان للثبات على الحق والالتزام بالحق أن تكون على ما عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لما تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرق، افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 73 فرقة، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلى واحدة. قالوا من يا رسول الله؟ قال ما كان على ما أنا عليه وأصحابي. هذا ميزان لكل إنسان لنفسه، خلاص لنفسه أن يعرف الحق، أن يكون من أهل الحق، أن يكون مؤسسين بحب الله، أن يكون متبعين لرسول الله، متبعين لكتاب الله وتدين بهديه، مؤسسين بحب الله عز وجل. هذا الميزان، كتاب الله وسنة رسوله. الرسول وأصحابه ما كانوا إلا على القرآن والسنة، ما عندهم شيء آخر غير هذا. خذ هذا الميزان وزن به نفسك، وزن به الطوائف والأشخاص، تدرك الحق إن شاء الله إذا أخلصت لله عز وجل. أما وأنت تفقد هذا الميزان فستظل ملعب بأيدي الأهواء، أهل الأهواء، أهل الشبهات وأهل الشهوات. إذا ضيعت هذا الميزان ضعت وصرت لعبة بأيدي العابدين اللاعبين. أذن تفضل يا عبد الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في الحقيقة إن الأسئلة كثيرة جدا، فمن الأسئلة ما قد جاء الجواب عليه في ثنايا المحاضرة، ومنها جديد، ونعتذر سلفا للإخوة لأن الأسئلة كثيرة قد تفوق طاقة الشيخ في الجواب،
وقد يضيق الوقت.
فالسؤال الأول يقول السائل: ما حكم القراءة والدراسة في علم المنطق غير المخلوط بالعقائد الفاسدة ككتاب سلم الأخضري وكتاب آداب البحث والمناظرة وغيرها لطالب علم مبتدئ؟
علم المنطق لا يحتاج إليه الذكي ولا يستفيد منه الغبي. طالب مبتدئ دخل في المنطق، ابن الصلاح والنواوي حرمها وقال قوم ينبغي أن يعلمها، وذلك لممارس السنة والكتاب إلى آخره. والسلف حرموا علم الكلام وعلم المنطق أسوأ منه. لماذا تتعلمون؟ ليكون ميزانا تميز بين الحق والباطل. سبحان الله، القرآن ما هو ميزان يميز بين الحق والباطل؟ ما يكفي القرآن والسنة؟ هذا حذر السلف من علم الكلام، وهو جزء من الفلسفة والمنطق منها. بارك الله فيكم. الله المستعان. قال الشافعي: حكم فعل الكلام أن يضربوا بالجريد والنهال ويطاب بهم في الأشاعر والقبائل، ويقال هذا جزاء من أرضى عن كتاب الله وأقبل على المنطق. قالوا: من تعلم الفلسفة أو المنطق تزندق، أو الكلام تزندق. من تعلم الكلام تزندق. المنطق أسوأ من الكلام، ولهذا يقال، والله أعلم، أنا درست هذا، إن حتى المعتزلة أهل الكلام كانوا يحرمون المنطق، حتى جت الأصول متأخرة ودخل المنطق في العلوم الإسلامية، دخلها في أصول الفقه ودخلها في أشياء مع الأسف الشديد. نحن في غنية عن المنطق والكلام والفلسفة، وكما قلنا هذا علم سيء ولا يحتاج إليه الذكي ولا يستفيد منه الغريب. والأصول والقواعد التي تتضمنها في القرآن أفضل آلاف المرات منها. الأمور التي يتبجحون بها موجود في القرآن، ما هو أفضل منها وأفضل منها. بارك الله فيكم. تفضل.
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ سائل يقول: أحد طلبة العلم في الحديث يقول: الحديث الصحيح يكفي عن الحديث الحسن والضعيف، ولا يجوز أن يستدل المرء بالأحاديث التي دون الصحيح، فما رأيكم في هذا الكلام؟
هذا الكلام أقول إنه غير صحيح، وإن الحديث إن كان صحيحا بذاته فهو حجة، وإن كان حسنا بذاته فهو حجة، ووصله الصحيح بالاحتجاج ووجوب الأمر، وإن كان ضعيفا فإن كان من الشديد الضعف فلا حاجة لنا به، وإن كان من ضعف يقبل التقوية فهذا مما يعتضد إما بشاهد أو متابع أو شواهد أو متابع، لأن الكلام إما أن يكون كذبا فيرد، وإما أن يكون صدقا فيقبل، وإما أن يحتمل الصدق والكذب والضبط وما ويحتمل غيره، فالإنسان صادق لكنه ضعيف الحال يعدم من الرواية نردها أو نقبلها، لا نتوقف فيها حتى نجد ما يشدها ويعبدها، فإن جاء من طريق أخرى من سيء الحفظ أو من طريق مرسل أو من طريق مسند أو من أي طريق دل على أن هذا الإنسان الصادق وإن كان ضعيف الحفظ دل على أنه قد ضبطه، جعل دليل من هنا ودليل من هنا على إثبات حكم يا إنسان ضعيف، بارك الله فيك والله وقفنا في روايته وجدنا ما يعبده، كان هذا الآن دليل على أن هذا الإنسان الصادق الذي في حفظه شيء أنه قد ضبط هذا، هذه حجة، فينتقل من الضعف إلى القوة، من الضعيف من حيز الضعيف إلى حيز الحسن لغيره، وإذا كان حديثا حسنا لذاته هذا نقبله، لكن نبحث عن ما يقويه، فإذا وجدنا حديثا آخر صحيحا أو حسنا في مستواه زدناه طمأنينة به واحتجاجا به وثباتا عليه، ونعده في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا عليه السلف، عليه أحمد وغيره وغيره، بارك الله فيكم. ألا تعلم أن مالك كان يحتج بالمراسيل؟ كثير من العلماء يحتج بالمراسيل، فهذا أقوى من المراسيل، ثم جاء أحمد وغيره والشافعي وغيرهم من أئمة الإسلام الغيورين الناصحين فيحتجون بالمرسل وهو من قسم الضعيف إذا جاء ما يسنده، ويحتج بسيء الحفظ إذا جاء ما يسنده، رواية سيء الحفظ تجب رواية سيء الحفظ إذا جاء ما يسنده، رواية المدلس فيها ريبة لعلها دلس، وجدنا ما يرفع احتمال التدليس من طريق أخرى إما عنه وإما عن غيره، خلص انتفت الشبهة ما يبقى من حجة في دفعه، فهذا رواية المدلس المعروف بالتدليس إذا جاء بسيئة العنانة بارك وخارج الصحيحين فإنه توقف في قبوله، فإذا جاء من طريق أخرى صرح بالتحديث والسماع انتفت الشبهة تماما وجب علينا نقبل خبره، إذا جاء غيره شهد ومتابع وشاهد انتفت الشبهة هذه انتفت ثبت هذا قبلناه، بارك الله فيكم. هذا الكلام معناه أن نرد كثير من السنة أحمد والترمذي والبخاري والشافعي وأئمة الإسلام الكبار يحتجون بالشواهد والمتابعة والعواضد للحادث التي فيها شيء من القلل شيء من الضعف، شبهة انتفت الشبهة باعتبارها ومجيئها من طريق من طرق أخرى أو من طريق آخر انتفت الشبهة فلا يحق لنا أبدا أن نتوقف، فهذا الكلام غير صحيح، بارك الله فيكم، كون ما يحتج بالحديث الحسن ولا بالحديث الحسن لغيره إذا جاء من طرق متعددة ولو كان أصله ضعيف هذا كلام غير صحيح مخالف لمنهج السلف مهما توسعوا في الدعاوى، فلست والله أنصح لدين الله من أمة الإسلام، وحديث الصحيح حجة يا إخوة، هؤلاء كثير منهم يشوشون على القرآن، يشوشون على السنة. السنة أخبار آحاد، الحادث الصحيح هذا الذي تلقت الأمة بالقبول أخبار آحاد، ما نحتج بها في العقائد. إذا جاءت أحاديث باطلة تثبت خرافاتهم احتجوا بها، أحاديث باطلة، أحاديث ضعيفة مهللة لا يحتج بها أهل السنة، يحتجون بها في العقائد. إذا جئت في باب العقائد وتناقشهم في عقائدهم الفاسدة في تعطيل الصلاة إلى غيره، قالوا لك هذا أخبار أحد ما تبنى عليه العقائد، وهم من جهة أخرى والله يحتجون بالأباطيل لضلالات بارك الله فيكم. وهذه شبهة جديدة الآن، هذه نجمت في هذا الأصل، وما أكثر الشبهات في هذا الأصل. كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداء من خلف. ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. ابن جرير إمام من أئمة الأئمة يقول حجتي في هذا الباب أحمد بن حنبل وكفى به إماما. بارك الله فيك، والله في عقيدة، بارك الله فيك، لأن أحمد لا يقول باطل إن شاء الله من أوعى الناس، ولا يقول الله بغيرهم رحمه الله، بارك الله فيك. فلما جاء أحمد وأبو حاتم وأبو زرعة والجوزجاني والشافعي وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه أئمة الإسلام والدارقطني وغيرهم، ويقول احتجون بهذه الأحاديث التي يردها هؤلاء الآن، نتبعهم ولا نتبع؟ خلوكم يا أخوان بصيرة، اثبتوا يا عباد الله اثبتوا، فإن الشبهات كثيرة تأتي من هنا ومن هنا ومن هنا، وعلى مر الأيام وعلى مر السنين تتكاثف الشبهات، فاثبتوا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى ما كان عليه سلفنا الصالح، بارك الله فيكم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما الفرق بين العقيدة والمنهج؟
والله قضية التفريق بين العقيدة والمنهج يعرف هذا الأصل، الناس ما يعرفوا عقيدة ومنهج، عقيدة ومنهج، لكن جاءت الفتن فاضطر أهل السنة إلى عقيدة ومنهج. الشيخ ابن باز لا يفرق بين العقيدة والمنهج، وكلها واحدة وغيره، وأنا من المضطرد إلى أن نقول العقيدة أوسع من المنهج، لأن العقيدة تدخل في المنهج. المنهج أهل السنة الاعتقاد بالله بأسماء وصفات كما ثبت في الكتاب والسنة، المنهج أهل السنة كلام، المنهج أهل السنة كلام في الاستدلال في تلقي الأخبار في، بارك الله فيكم، هذا منهج كيف نستدل، هذا من المنهج في العقائد وغيرها، كيف نتلقى الأخبار هذا من المنهج، بارك الله فيكم. ها طبعا هذا الذي يظهر لنا انها اوسع المنهج الى فضل الاولى، هذا التفريق، بارك الله فيك.
احسن الله اليكم. سائل يقول: نرجو فضيلة الشيخ بيان تعريف اهل السنة والجماعة للايمان، وهل العمل داخل في الايمان؟
استغرب والله هذا السؤال، والله استغرب جدا. هل تظنون اننا اخرج العمل من الايمان؟ قبح الله الكذابين الأفاكين، والله يكذبون علينا ويفترون، والله ما هم من السنة في شيء هؤلاء الذين يكذبون علينا، وإنهم من أهل الضلال والأهواء، وإنهم والله محاربون لمنهج السلف، بارك الله فيكم. الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، دل على ذلك كتاب الله وسنة رسوله، وهذا الضابط وهذا التعريف لأهل السنة شوك في نحور المرجئة والخوارج، قوامه نصوص لا تحصى من كتاب الله ومن سنة رسول عليه الصلاة والسلام، فهذا ما دل عليه كتاب الله وسنة رسول الله ومضى عليه الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام إلى يومنا هذا، ونحن نشأنا عليه وندعو إليه ونذب عنه ونحارب من يخالفه، ولو ادعى ما ادعى. فالإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويكفيكم المؤلفات الكثيرة التي ألفت ألفت للرد على الخوارج والمعتزلة والمرجئة بأصنافها. ومن تلكم الكتابات ما دونه الإمام البخاري رحمه الله في أول كتابه الصحيح كتاب الإيمان، وجاء بالأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة على أن العمل من الإيمان كله رد على المرجئة. ونحن تربينا على هذا ونحارب الإرجاء كما نحارب سائر الضلالات، فيأتي قوم جهلاء ضلال أعداء للسنة يقولون إنا مرجئة، قاتلهم الله. هم عندي أخس من الخوارج والروافض، شاءوا أبوا، لأنهم أكذب من الروافض على أهل السنة، وأكثر حقدا على أهل السنة، وأكثر كذبا وافتراء على أهل السنة، ومع ذلك هم لابسون لباس السنة كذبا وزورا، وليسوا من السنة في شيء، ولو كان عندهم من السنة شيء ما حاربوا هذه السنة وفتحوا عليهم المواقع. حاربونهم لا يقلوا من الكذب والافتراءات، وقد بينا والله أكاذيبهم، فهم ينطلقون من الكذب ويدورون في دوامة الكذب ولا يخرجون منها، وقد حصدناهم حصدا بالأدلة والبراهين، وبينا أكاذيبهم ورأسهم الحداد الكذاب، وبينت أنه كذب في جزء من كتاب له 120 كذبة، وتشبث الحدادية الضالة به، وجاء باشميل الأفاك الكذاب، وبينت كذبه وضلاله في إزاق باطل باشميل عليكم بهذا الكتاب، فإن هذا عدو لدود للسنة. وجاء فارح الحربي واحتضنوه واحتضنه، وكان الأكاذيب والافتراءات يقول إننا مرجئة، بل من ولاة المرجئة، وأخس من المرجئة، هم أخس والله، والله المرجئة أحسن منهم على ضلالهم، أحسن من هؤلاء الكذابين. الكذب أخبث من البدع يا أخوان، والكذاب أخبث من أهل السنة من المبتدع. المبتدع يروى عنه، روى عن الأدبية، روى عن المرجئة، روى عن غيره من أصناف أهل البدع، ما لم تكن بدعة كفرية، ما لم يكن كذابا، لو كان ينتمي إلى السنة كذاب أحب من أهل البدع. ومن هنا عقد بارك الله فيكم ابن عدي في كتابه الكامل حوالي 29 بابا للكذابين، وبابا واحدة أهل البدع، وقبل أهل السنة رواية أهل البدع الصادقين غير الدعاة، غير الدعاة، وهؤلاء يعتبرهم من الدعاة إلى البدع، جاءوا بأصول يرفضها الإسلام وترفضها السنة وتحارب منهج السلف، وطعنوا في أئمة الإسلام. الحداد بدأ بابن تيمية، والله بدأ بابن تيمية، وثنى بابن أبي العز وابن القيم، واستمر هكذا، لا يتولى أحد من أهل السنة أحدا إلا وطعنوا فيه، وطعنوا في علماء السنة المعاصرين. إذا طعنوا في الشيخ أحمد نجمي وزيد في الجنوب، من ينهض بالسنة؟ وطعنوا في علماء مكة والمدينة، من يقوم بالسنة؟ ها دول حرب على السنة ولا ولا إيه بشكلهم؟ طعنوا في كل سلفي لا يوافق الحدادية، كلهم طعنوا فيهم وشوهوهم وشوهوا أصولهم، وجاءوا بأصول فاسدة مناهضة لمنهج السلف، فهم امتداد للإخوان المسلمين ويخدمون أهل البدع جميعا. بارك الله فيكم. وإسقاط السنة هدف له. كيف يا أخي ما تترك سلف؟ 5-6 في مكة و10 في المدينة وفي الدنيا كلها، ما تركوا السلف إلا في مكة ولا في المدينة ولا في الطائف ولا في جدة ولا في كل واحد يقدم خيرا ويذب عن السنة طحنوه. هؤلاء أهل السنة كذب كذب يحكمون عليهم بالكذب، يفتر عليه الافتراء والكذب، ومنها رمي. نحن الآن مرجئة عند هؤلاء الأفاكين، ووالله لا يحارب الإرجاء والكذاب ولا يصدق في شيء أبدا، إنما سل الإرجاء سلاحا على أهل السنة، لأنهم بارك الله فيك بيّنوا ضلالهم وضلال سادتهم وأسلافهم، فسلوا سيف الإرجاء وسيف الكذب وسيف الغيور على أهل السنة فاحذروهم، ومن انخدع فيهم فليتق الله في نفسه، فوالله لقد وضح أمره لك لا عذر لكم ولا شبهة لكم أبدا. كذابون كذابون كذابون، كل يوم يفضحهم الله بالكذب، والله الكفار يخجلون من الكذب ولا يحذرون منه، وكلما بينت كذب زعمائهم وخيالاتهم كلما ازدادوا تشبثا بهم وبأصولهم أباطيلهم. أين العقول؟ أين الدين؟ أين الخلق؟ فافهموا هؤلاء وحذروهم وحذروا الناس من ضلالهم وخبثهم وشرهم، وفقكم الله. فنحن دين الله بما في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل العقائد والأحكام والحلال والحرام والصغيرة والكبيرة، وشعب الإسلام والإيمان كل أمان ندعو إليها ونموت دونها. كيف نخرج مرجئة ونحن نحارب على الأمل؟ نحارب مرجئة ونحارب غيره، والذي قصر في الأمل نحاربه ويدعو إلى الحرب، كيف نكون مرجئة؟ قاتلهم الله.
تفضل يا رسول
الله. أحسن الله إليكم سائل يقول: هل البدع الإضافية والأصلية من البدع المكثرة؟
من البدع الأصلية ما يكون كفرا، تعطيل صفات الله كفر، تعطيل الصفة من صفات الله كفر. بارك الله فيك. بعض غلاة المرجئة قد يدخلون في الكفر لأنهم لا يحترمون نصوص الوعيد. بارك الله فيك. لا يحترمون نصوص الوعيد ويهدرونها ويجرئون العصاة على استهانة بدين الله الحق. بارك الله فيكم. ومن بدع الخوارج ما يكفر، خوارج المعتزلة قولهم بخلق القرآن، بارك الله فيكم، تعطيلهم للصفات، هذه كفرية. السلف كفروهم وبعضهم ما كفرهم، أما المتأخرون من عهد ابن تيمية وقبله وبعده فيقول إن الشبه قد تكاثرت ونور الإسلام يعني ما بقي كما كان في عهد الصحابة والسلف مضيئا للناس، تكاثرت الشبه وبعد الأهل بنور الإسلام، فيقول هذا كفر ولا نكفرهم إلا بعد إقامة الحجة، لا نكفرهم إلا بعد إقامة الحجة. الإنسان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويصوم ويزكي ويؤمن بالحج في الجنة والنار ومشاكل ذلك، وعنده ضلالات، ضلالات كفرية، لكن يرى نفسه مؤمن، عنده شبهات تضلته، فهذا أنت لا تحكم عليه وتستأجر عليه بالتكفير. بارك الله فيك. أقم عليه الحجة، إذا أقمت عليه الحجة وعاند وأصر على ضلالته الكفرية حينئذ يكفر ويحكم بكفره وردته. بارك الله فيكم.
أحسن الله إليكم السائل يقول: هل هناك أفضل من الصحابة يأتي من بعدهم؟
لا، لا يأتي من بعد الصحابة أفضل منهم أبدا، ولو أنفق مثل 20 أحد من الذهب لا يمكن أن أخذ، لأن فضيلة الصحبة ميزة لا يلحقهم فيها أحد، لكن قد يفضل في بعض الأحيان في بعض الجوانب، ولا يلزم من الحديث يعني يأتي بأن الزمان العاط فيه على دينك القابض على الجمح، القابض الجمح أي واحد منهم أجل 50 قالوا منا أو منا، قالوا قال رسول الله منكم. ها هذا الحديث من العلماء من يصحه ومنهم من يضعفه، وأنا في إحدى دراساتي تبين لي ضعفه وسأعيد الدراسة فيه. لكن لو قلنا بهذا وثبت فلا يلزم من كونه إلى مثل أجل 50 أن يكون أفضل من الصحابة، لأن هذه الميزة التي امتاز بها الصحابة على غيرهم لا يلحقون فيها ميزة الصحبة. بارك الله فيك. تمام خلص الحلال كيف وصل الزام الله خير
ختم يا شيخ.
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. نسال